إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك في هذا المكان المبارك في حرم الله في بيت بيوت الله. نسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوتي الكرام، هذه الدورة الثانية ونواصل ما ابتدأنا الحديث عنه من شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو كتاب تعرفونه، بدأنا شرحه في العام الماضي، كتاب مختصر في الفقه، جمع فيه المؤلف رحمه الله بين الإيجاز من جهة والحرص على المسائل المهمة من كل باب من جهة أخرى، واعتنى أيضا بالدليل. هذا الكتاب كتاب موفق مبارك، لأن كتب الفقه فيها شيء من الإطالة وفيها شيء من الاستدراج، فيها بعض المسائل التي قد يندر وقوعها، فمن أراد الاستزادة والتوسع في الفقه فهو يراجع تلك الكتب المطولة. لكن المؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب للمبتدئين في طلب العلم والفقه، وحرص فيه على أمرين: الاختصار، وعلى التركيز على المسائل الكبار المهمة التي يكثر وقوعها. وأما المسائل التي يندر وقوعها فإن المؤلف تركها. وليس معنى هذا كما نبهنا في العام الماضي، ليس معنى هذا أن من درس هذا الكتاب أنه أتى على الفقه أو على أكثره، لا، هو في الحقيقة أخذ طرفا، فتح بابا، ولا ينبغي الإنسان أن يقف عند هذا الحد، هذا فتح باب وتشجيع على المواصلة في طلب العلم. الآن تعرفون أن العلم طويل ومتفرع ومتشعب، والإنسان بحاجة إلى أن يبدأ، فالبداية مهمة، فتح الباب مهم. فإذا فتح الباب وعرف الإنسان المسائل المهمة من كل باب من أبواب الفقه فإنه يتشجع، أولا يجد اللذة والسرور والفرح أنه عرف كذا وعرف كذا وعرف كذا. إذا عرف بعض المسائل وانتفع فإنه يتشجع أن يستزيد، وقل ربي زدني علما. ولكن كما تقدم وكما نبهنا أكثر من مرة أنه لا ينبغي الإنسان أن يكتفي بالكتب المختصرة ويظن أنه قد أتم الفقه ومر عليه وأنه ليس بحاجة إلى الاستزادة والتوسع، ولا سيما بالنسبة لطلبة العلم متخصصين في العلم الشرعي، فإنه ينبغي الإنسان أن يكون ذا همة عالية ويحرص على الاستزادة ما استطاع من العلم، لأن يعني العلم هو الشيء الذي لا ينبغي الإنسان أن يكتفي منه بقدر، كلما استزاد زاده شرفا ورفعة، بخلاف الحرص والتهالك على أمور الدنيا فإن هذه مذمومة، ولا ينبغي الإنسان أن يكون هلوعا على كسب المال وعلى أمور الدنيا. لكن كلما كان حريصا على العلم النافع الذي يقربه إلى الله جل وعلا، والذي به يعرف كيف يعبد ربه ويتحرى ما يرضيه جل وعلا ويتجنب ما يسخطه، فإن هذا محمود والحرص عليه خير وبركة. ولا ينبغي الإنسان أن يقنع بالقليل، ولا سيما كما تقدم من تخصص في العلم الشرعي وتفرغ له. أما ما يتعلق بهذا الباب وهذا الكتاب وهو المعاملات، فإنه تقدم لنا الكلام على العبادات، والعلماء رتبوا الفقه على هذا النحو يعني لأن هذا أمر مناسب، فإنهم بدأوا بالعبادات لأن العبادات هي الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي أهم ما يكون، وأعظم العبادة التوحيد، توحيد الله جل وعلا. ولكن هذا الباب وهذا القسم أفردوه في كتب خاصة لما له من الأهمية العظمى، وهو التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه أفردوها في كتب التوحيد والعقيدة لعظم شأن هذا القسم. ثم بعد ذلك تأتي العبادة العملية، عبادة العملية وتطبيق الأحكام الشرعية الفقهية، هذه هذا جعلوه قسما خاصا، اصطلحوا على تسميته بالفقه. ولولا شك أن التوحيد هو أعظم أنواع الفقه، وذلك سميه الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر، أنه هو أعظم النوعين، وهذا كله فقه في دين الله. لكن هذه اصطلاحات ولا مشاحة بالاصطلاح، فاصطلحوا على أن القسم الأول سمى التوحيد والعقيدة، وغلفت فيها كتب معروفة، والأحكام العملية سموها الفقه ولا مشاحة بالاصطلاح. بدأوا الفقه هذا بالطهارة، لأن الصلاة هي الركن الأول، أما الركن الثاني، أما الركن الأول هو التوحيد، هذا أفردوه كما تقدم. بدأوا بالركن الثاني وهو الصلاة على ترتيب هذه الأركان في الحديث، الركن الأول شهادتان، الثاني الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، رتبوا الفقه على ترتيب الحديث. الركن الثاني الصلاة، بدأوا به الصلاة لابد أن تتقدم الطهارة، فبدأوا كتاب الطهارة، ثم الآنية، لأن الآنية هي الوسيلة التي يتطهر منها، لا يمكن يتطهر إلا بإناء، فأدخلوا كتاب الآنية في الطهارة. ثم الصلاة بأنواعها، الصلاة المفروضة، ثم أتبعوها بالأنواع الواردة من الصلاة، كصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف، ثم بعد ذلك صلاة الجنائز، لأنها نوع من الصلاة لكنها نوع خاص، فألحقوه بعد الصلاة كتاب الجنائز. ثم بعد ذلك حينما فرغوا من الصلاة أتبعوه بكتاب الزكاة لأن الركن الثالث، ثم أتبعوه بكتاب الصيام لأن الركن الرابع، ثم أتبعوه بكتاب الحج لأن الركن الخامس. تمت العبادات، منهم من يلحق الجهاد، يلحق الجهاد لأنه من العبادات الكبار، وإن لم يكن من أركان الإسلام لكنه من العبادات الكبار، فمنهم من يلحقه بالحج، يجعله بعد الحج لأنه عبادة عظيمة وهي لكنها بعد الأركان. ثم بعد ذلك المعاملات. طيب لماذا جعلوا المعاملات قبل النكاح؟ قالوا لأن الإنسان لا يمكن أن ينكح إلا بالبيع والشراء، لأنه لابد أن يكون عنده مال من أجل أن ينكح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة المراد بها المال، القدرة المالية وليست القدرة البدنية، إنما المراد بها القدرة المالية، فإذا لا يمكن أن ينكح الإنسان إلا إذا اكتسب ووجد المال. إذا صارت المعاملات البيع والشراء وكسب المال هذا مقدم على النكاح، فابتدأوا به بعد العبادات وسموه كتاب المعاملات، البيع والشراء وأنواعه من الإجارة ومن الصلح والرهن والسلم إلى غير ذلك من الأبواب المعروفة. إذا بعد تمام المعاملات يأتي النكاح، لأن الإنسان لا يكمل دينه إلا بالنكاح، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. إذن النكاح نصف الدين، ما يحصل فيه من العفاف والخير والمصالح الكبار، طلب الذرية، فأتبعوا المعاملات، أتبعوا بكتاب النكاح، ويسمى فقه الأسرة النكاح الطلاق وما يتعلق به من الخلع واللعان ونحو ذلك، الرضاع والعدد. بعد ذلك قالوا إذا اكتسب الإنسان، إذا عبد الله، قام بالعبادات، ثم اكتسب المال، ثم نكح، ما الذي يحصل بعد ذلك؟ يحصل الخلاف بين البشر الذي لا بد منه ولا يزالون مختلفين. إذا بعد ذا، بعدما تمت عليه النعم، عنده المال ونكح، سيوجد اختلاف بين البشر وظلم وعدوان، هذا يحتاج إلى القضاء، يحتاج إلى الحدود والقصاص، فأتبعوه بكتاب الجنايات، سموه كتاب الجنايات، لأن هذا يأتي بعد النكاح. فالقسم الرابع من أقسام الفقه ما يسمى بكتاب الجنايات، من الحدود والقصاص، كتاب القضاء. ثم بعد ذلك ختموا في هذا الكتاب، كتاب الجنايات، بالإقرار. تجد أن باب الإقرار هو آخر باب في الفقه. لماذا؟ قالوا تفاؤلا بأن يقر، بأن يختم للعبد الإقرار بلا إله إلا الله، هذا من باب التفاؤل. وكل هذا اصطلاحات كما تقدم، وهذا ترتيب حسن، لكن لو إنسان ألف وقدم وأخر فالأمر في هذا واسع، لأن هذا أمر اصطلاحي وليس فيه نص عن الشارع، لكن الفقهاء عندهم دقة، فهذا الترتيب بهذا على هذا الوجه الذي ذكر تجد فيه من المناسبة الشيء الظاهر، لكن تجد المحدثين مثلا يختلف ترتيبهم، منهم من يؤلف في المسانيد، يذكر الحديث على مسانيد الصحابة، يعني يأتي مثلا بأبي بكر، يبدأ بالخلفاء الراشدين أبو بكر رضي عنه، ثم يخرج كل ما روى من حديث بقطع النظر عن الباب الذي تحدث عنه، تجد حديث في الطهارة، ثم حديث بعده في النكاح، ثم حديث في المغازي والسير وكذا، فينظر أو يرتب على حسب الراوي، حديث كل راوي بقطع النظر عن موضوع الحديث. هذا فيه فائدة من جهة كون هذا كونه مرتب على الرواة، يعني تحفظ حديث أبي بكر جميعا فيسهل تخريجها، تعرف كل هذا الحديث 20-30-50 حديث كلها لصحابي واحد فيسهل حفظها، يعني لاحظوا ملحظ سهولة معرفة حديث هذا الصحابي مجتمعة، ثم بعده حديث عمر رضي الله عنه، فيسهل كل ما عنده ما روى أو ما حفظ من حديث عمر رضي الله عنه وهكذا، هذا يسمى المسانيد. ثم ففيها فائدة من جهة معرفة حديث كل صحابي في موضع واحد، فلا تلتبس حديث الصحابي الواحد، ولكن يحصل فيها تشتيت في موضوع الحديث، لأنه ما ينظر إلى موضوع الحديث، حديث في الطهارة، ثم يأتي بعده حديث في النكاح، ثم يأتي حديث في فضل الصحابة، ثم حديث في الجنة والنار، تكون المواضيع متشتتة. منهم من ألف في السنن، ألف في السنن مثل السنن الأربع، الترمذي في خلاف، منهم من يجعله جامع ومنهم يجعله سنن، لكنه ألف في الحال مرتب على ترتيب الفقه والأحكام، سنن أبي داود، سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، وإن كان الترمذي سمى كتابه جامعا، الجامع الصحيح، لكن المقصود أنها رتبت على الأحكام، ترتب الأحكام الطهارة الصلاة، لكن قد تجد بعض الاختلاف في الترتيب، محدثون ترتيبهم يختلف بعض الشيء عن ترتيب الفقهاء، والأمر في هذا سهل. فهذه مقدمة سريعة عن طريقة العلماء في الترتيب. ثم الآن ننظر في هذا الباب أو الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو كتاب البيوع. ما أهمية كتاب البيوع بالنسبة للمسلم؟ ولا شك أن له أهمية بالغة، ولا يكاد مسلم يخلو عن البيع والشراء، فالبيع والشراء والمعاملات هذه يحتاجها كل مسلم في الغالب، يحتاج إلى أن يعرف أحكام الإسلام في البيع والشراء ما يتعلق به. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. ولذلك تجد أن كثيرا من الباعة والتجار يقعون في أخطاء كبار فيما يتعلق بالربا، فيما يتعلق بالغرر والجهالة، وبعض البيوع المحرمة شيء كثير ترتب عليه كسب الحرام، وقد تكون هذه الصفقات بمبالغ طائلة. فتجد الإنسان إما بجهل محض أو بتجاهل يتجاوز حدود الله، تعامل معاملات محرمة كثيرة. لكن لو لاحظت، لو سبرت الأحاديث وتأملت، وجدت أن أكثر المعاملات المحرمة تدور حول أمرين: الأمر الأول الربا وهو أعظم يكون من المحرمات، والأمر الثاني الغرر. فغالب المعاملات المحرمة إما فيها ربا أو غرر، والإسلام حرم هذين، وحل الله البيع وحرم الربا لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه من الظلم وتعطيل المصالح والمنافع، كل إنسان لا يفيد المجتمع بماله وإنما يعطي مالا ويأخذ مالا، يعطي مالا ويأخذ مالا. والإسلام حرم هذا من أجل أن يضطر صاحب المال إلى تشغيله وتحريكه، ويجعله في زراعة ولا في تجارة ولا في صناعة ولا في كذا، فيتحرك المال فينتفع به المجتمع كله، كل يستفيد من المال إذا تحرك واشتغل وأنتج إنتاجا مباحا. فهذا إنسان عنده مليون، إذا تعامل بالربا فإن هذا المليون لن ينتفع به أحد. هذا صاحب المال الآن مع المليون يقرب هذا 100,000 يردها 110 مثلا، من الاستفاد؟ ما استفاد أحد. صاحب المال ما احتاج إلى عمال، ولا احتاج إلى محلات ولا سيارات، ولا أنتج شيئا ينفع المجتمع، وإنما يدور هذا المال ويغرق الفقير، يغري المحتاج بالقرض، قرض 100,000 ثم يدفع 110. طيب إذا ما استطع، إذا لم يستطع أن يسدد بعد سنة ما يتركه، يقول له أقرضك 100 هذه والعشرة تردها 111 مثلا بعد سنة، لأنه الآن هذه السنة أقرضه 100 يسددها بعد سنة 110. حال الحول دارت السنة عجز الفقير عن تسديد 100 الأولى، الآن في ذمته 110 ما يتركه، يقول له هذه 110 أقرضك إياها سنة أزيد لك في الأجل وأزيد عليك في الربا، في الفائدة، يسمونها الفائدة وفي الحقيقة ربا. فيقرضه 110 في ذمته سنة أخرى، والمئة فيها عشرة لأن 10%، والعشرة فيها كم؟ 1. إذن يقول أقرضك هذه 110 تردها بعد سنة 111. هذا الربا المضاعف الذي قال الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لأن هذا يفضي إلى إغراق الفقير بالديون العظيمة المتزايدة التي لا يستطيع لها قضاء شيئا فشيئا، حتى يغرق في هذه الأقساط وهذه الفائدة الربوية، حتى يغرق في الربا، ثم بعد ذلك يحجر عليه ويأخذ ما عنده من أملاك، ما عنده من أشياء، سواء كان بيتا أو سيارة أو نحو ذلك، فيغرق الفقير ولا يستفيد أحد. لكن لو إذا منعنا هذه المعاملة اضطر صاحب المال أن يعمل وينتج، فتراه إما أن يزرع، فإذا زرع احتاج إلى عمال، احتاج إلى بذور، احتاج إلى أسمدة، احتاج إلى مواد مبيدات حشرية، احتاج إلى سيارات، وبعد ذلك فكل هؤلاء انتفعوا، عمال اشتغلوا عنده في المزرعة، اشترى سيارات ينقل فيها البضائع والإنتاج، اشترى أسمدة، اشترى بذور، اشترى مبيدات حشرية، إذن انتفع المجتمع، اشترى أشياء انتفع المجتمع بشرائه، والعمال الذين يشتغلون عنده، ثم بعد ذلك ينتج، يزرع وينتج، فتكثر المنتجات الزراعية فترخص وتقل الأسعار. إذا زرع هذا والثاني والثالث والرابع كثرت المنتجات ورخصت الأسعار وانتفع المجتمع بهذه هذا العمل الطيب، وصار هذا الشخص الآن كسب كسبا مباحا حلالا، وصار عضوا فاعلا في المجتمع، عضوا فاعلا ومثمرا. أما الأول فهو مثل العلقة التي تكون أو القراد اللي يكون في البعير يمتص دم البعير ولا ينتفع البعير منه بشيء، هكذا المرابي مصاص دماء ولا أحد ينتفع منه بشيء، ثم ربحه مضمون ما عنده مخاطرة البتة، المئة مئة وعشرة ربح مضمون، لكن التجارة فيها توكل على الله جل وعلا وعمل وإنتاج، ويتعود على التوكل على الله، قد يكسب في المئة عشرة، قد يكسب عشرين، قد يكسب أكثر، قد يخسر بعض الأحيان، تعود على التوكل والعمل والإنتاج النافع المفيد. أضف إلى ذلك أن هذا المرابي في زماننا الحاضر الآن لا نقول إنه عضو خامل ومصاص دماء فقط ولا ينفع المجتمع ويغرق المساكين بالديون، لأن الذي يقترض من المرابي هو الفقير والمحتاج، أما الغني لم يقترض منه، فهو مصاص دماء يمتص دماء المحتاجين والفقراء يغريهم بالديون، لأن الإغراء بالدين خطير كما تعلمون، كما وقع في زماننا الآن، تجد أن بعض الناس مثلا عنده مرتب 10,000 ويمكن يتسول، يعني ما بقي من راتب إلى 3,000 أو 4,000 أغري بالدين، لما وجد أحد يسلف والإنسان ضعيف فيقترض ليشتري سيارة، يقترض يغير أثاث البيت، يقترض ليدخل في مساهمة وتجارة فيها مخاطرة ثم يخسر وتذهب أمواله، يحجر على راتبه ولا يبقى له منه إلا القليل، فيكون فيه ظلم لهذا الإنسان الذي أغري بالدين وأغرق به حتى صار من المحاوج، مع أن له مرتبا ضخما، فتجده صار في عداد الفقراء أو الكادحين مع أن الله تعالى أغناه. أضف إلى هذا كله أن هذا المرابي والعياذ بالله سيأخذ هذه الأموال ويستثمرها في بلاد الكفار كما تفعل البنوك الربوية، فإنهم يشغلون هذه الأموال في بلاد الكفار فيستفيد منها الكفار، هم الذين يستثمرون هذه الأموال في بلادهم، ستدفق أموال المسلمين إلى الكفرة، تذهب المليارات إلى بلاد الكفار فينشئون فيها المصانع والأعمال الكبار، مصانع الضخمة التي تدر عليهم الملايين والمليارات، وينتفعون نفعا عظيما، يربحون في 130 مثلا، ويعطون أصحاب الأموال مثلا 10 أو 15 ويأخذون النصيب الأكبر، فيكون هذا المال مال المسلمين معول هدم لبلاد المسلمين، ويكون فيه تقوية للكفار والمشركين. فلا شك أن هذه الدول الكافرة القوية اقتصاديا أنها قائمة على أموال المسلمين، ولو سحب المسلم أموالهم من البلاد الغربية لسقط اقتصادها أو على الأقل انهز واختل، لكنه قائم على أموال المسلمين، أصحاب الثروات الكبار مليارات من الأموال تذهب إلى الكفرة يستثمرونها في بلادهم، فتنشط عندهم التجارة ويحصل الصناعة ويحصل في بلادهم الخيرات والأرزاق والنفع الكبير، ويعطون المسلمين الفتات، يأخذون النصيب الأكبر ويعطونهم الفتات، وهؤلاء البنوك يأخذون من البنوك الغربية شيء ثم يعطون صاحب المال أقل القليل، فصار أقل الناس انتفاعا بالمال صاحبه، صاحب المال هو أقل الناس انتفاعا بماله، وأكثر الناس انتفاعا بالمال هم الكفرة الفجرة الذين شغلوا المال، نفعوا بلادهم وأخذوا النصيب الأكبر وأعطوا صاحب المال القليل، وإلى غير ذلك من مضار الربا التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك اشتد الوعيد على آكل الربا حتى لعنه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بلعنه، قال لعن الله آكل الربا وآكله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم. الله تعالى توعد عليه وعيدا شديدا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما بيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. الآية قالت عليه الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، إلى غير ذلك من النصوص. فالمقصود أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل البيع والشراء إلا إذا تفقه في الدين، كما قال عمر رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الإنسان لا يمكن تجنب الحرام ويتعامل معاملات المباحة إلا إذا تفقه في دين الله تبارك وتعالى، فلا بد من الفقه في الدين ولو بالجملة، ويتعرف على الأحكام العامة ويبتبق الدقائق يسأل عنها، لكن لا بد أن يكون عنده شيء من الفقه في دين الله جل وعلا فيما يتعلق بكتاب المعاملات. ونبدأ الآن بعد هذه المقدمة في كتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، شروط البيع. الأصل فيه الحل. قال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. هذه القاعدة في المعاملات. تقدم لنا القاعدة في العبادات المنع. الأصل في العبادات المنع إلا بدليل. الأصل في العبادات المنع، يعني لا يجوز الإنسان أن يحدث عبادة بدون دليل، لأن الإنسان الأصل أنه لا يعرف كيف يعبد. الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا كيف نعبده. لكن بالنسبة للمعاملات فإنها موجودة قبل الإسلام، لا شك أن الناس يتعاملون، يتبايعون، بيعون ويشترون، ولهم تعاملات كثيرة معروفة تتعلق بالبيع، تتعلق بالإجارة، تتعلق بالصلح، تتعلق بالرهن وغير ذلك من البيوع. هذه موجودة، معاملات موجودة بين الناس، فالإسلام جاء ينظمها، فيها الصحيح فيها الخطأ، فيها العدل فيها الظلم، فجاء الإسلام يرتبها. فكل شيء فيه محظور حرمه وأعطى قواعد عامة، فحرم أشياء معينة من البيع. الربا أعظم ما حرمه الإسلام الربا، وكان موجودا عند أهل الجاهلية يتعاملون به بلا نكير، فاشيا متبشيا معروفا. وحرم أيضا بيوع غرر مثل بيع الحصاة، يرمي حصاة يقول على أي شيء وقعت هذه الحصاة فهو لك بكذا، هذا غرر. قد تقع على ثوب يساوي 10، قد تقع على ثوب يساوي 20، أو على سلعة يساوي 30، وهو يحدد الثمن يقول أي شيء وقعت عليه هذه الحصاة فهو لك بعشرة مثلا أو بعشرين، وفيه في السلع ما هو بعشرة في ما هو أقل وأكثر، فأي شيء وقعت عليه حصاة يلزمه به بالثمن الذي اتفق عليه. هذا بيع غرر يسمى بيع الحصاة. وفيه بيع يسمى بيع الحبلة، إنه يشتري لحم ما تحمل هذه الناقة، يعني ناقة معينة يقول أبيع عليك ولد هذه الناقة أو ولد الناقة بكذا، هذا بيع معدوم وبيع مجهول. وفي أنواع كثيرة من البيوع تأتي إن شاء الله حديث عليها في محلها. إذن الأصل فيه الحل، لقوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. إذن إذا سئلت عن بيع فأنت تنظر هل هو حلال أو حرام. الأصل الحل، فإذا لم تعلم دليلا على تحريم هذا البيع، إما نص كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة وحبل الحبلة ونحو ذلك، هذا فيه نص، هذا لا تردد في تحريمه لوجود النص الخاص. وقد لا يكون هذا البيع فيه نص خاص لكن فيه المعنى الذي نهى عنه الشارع، هذا يحتاج إلى أن يكون إنسان فقيها يعرف المحاذير والأشياء المحاذير التي حرمها الشارع، ثم يدرس هذا البيع تعرف عليه هل فيه محظور أم لا. فإن كان فيه محظور قال هذا حرام. طيب ما هو الدليل على تحريمه؟ يقول هذا النص مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، هل هي حلال أم حرام؟ الصواب أنها حرام. طيب أين الدليل من القرآن ومن السنة على تحريم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ ما فيه، يعني هذا بيع محدث وليس موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا نحكم عليه؟ نقول وإن لم يوجد بعينه فإن الإسلام أعطانا قواعد عامة نطبقها على هذه البيوع وننظر، إذا وجدنا فيه ربا أو وجدنا فيه غرر قلنا هذا حرام، سمه ما شئت، هذا فيه غرر، هذا فيه ربا، فالأصل الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، والدليل كما تقدم إما أن يدل عليه نصا أو يدل عليه من جهة العلة والمعنى. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، كل شيء الأصل يجوز بيعه، السيارات، العقار، الأثاث، الحيوانات، كل شيء يجوز بيعه إلا ما خصه الدليل، كالكلب، الكلب لا يجوز بيعه ولو كان كلب صيد أو زرع أو ماشية، لأنه نص الدليل دل الدليل على تحريم بيع الكلب. السنور هو يسميه ناس القط، هذا أيضا لا يجوز بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال سئل جابر رضي الله عنه بيع القط على الكلب والسنور، السنور لغة في القط، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر عن ذلك، هذا رواه مسلم، وتحريم الكلب هذا في الصحيحين. إذا نقول هذا البيع محرم، هذه العين المعينة بيعها محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. طيب في أشياء أعيان محرمة وإن لم ينص على ذاتها لكن جاءت المعنى، مثل لو قال شخص ما حكم بيع الحمار الزمن، حمار زمن يعني ما يمشي ما يتحرك محرول، هل يجوز بيعه؟ نقول لا، لا يجوز، هذا بيع حرام. طيب لماذا؟ أين الدليل الذي ينص على تحريم مثل هذا؟ نقول ما في دليل نص، لكن من شروط البيع وجود المنفعة في المبيع، وهذا الحمار الآن لا منفعة فيه لأن الحمار لا يؤكل وإنما ينتفع بركوبه والحمل عليه، إذا كان الناس يركبون الحمر ويحملون عليها، هذا الآن لا يمكن أن يركب عليه لأنه زمن ولا يمكن أن يحمل عليه. وهل يؤكل؟ لا، لو كانت شاة زمنة يجوز بيعها يعني يذبحها ويأكلها، لكن هذا الحمر الآن يحرم بيعه لأنه لا ينتفع به، وإن لم يكن في نص صريح لكن نقول دل المعنى، دل المعنى على تحريم مثل هذا العين. إذن الأصل في الأعيان، سألك إنسان عن أي شيء تقول الأصل الحل، فإن قال قائل هذا البيع محرم وقال آخر هذا حلال، من الذي يطالب بالدليل؟ لا شك الذي يقول إنه محرم، إذا قال قائل هذا حرام يقال له ما هو الدليل، فإن أقام دليلا صحيحا إما نصا أو بالمعنى فإنه يقبل منه، وإذا لم يوجد دليل فإنه يكون حلالا لأن هذا هو الأصل. ثم إذن الآن لابد معرفة شروط البيع، لابد أن نعرف شروط البيع حتى نعرف ما يجوز وما لا يجوز. فبدأ بها قال فمن أعظم الشروط الرضا، هذا الشرط الأول، الرضا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن لا يجوز البيع قهرا، سنهدد قالوا بيع علي سيارتك ولا فعلت كذا وكذا، يكون إنسان مثلا قويا أو له سلطة ويريد أرض فلان، وهذا الشخص لا يريد أن يبيع لكن يهدده يقول شوف ما بعته ترى بأخذها، لكن بيع أحسن لك ولا ترى بأخذها، هذا حرام، قد يعطيه مثلا أكثر من ثمنها، هذا إنسان قوي متسلط ويريد أن يشتري هذه الأرض من هذا الشخص، لكن صاحب الأرض لا يريد بيعها، يتساوي 100,000، قال أنا أعطيك 150 لكن بيع علي، قال لا لن أبيعها، قال إذن سأخذها بالقوة لكن بيع أحسن لك، فاشتراها منه 150، هل يحل؟ يقول أنا زدته هي تساوي 100 فقط أنا اشتريته 150، تقول لا هذا ما يجوز لأنه ألجأه إلى هذا البيع، هذا محرم. طيب لكن لو أن صاحب السلعة ألجأ إلى بيعها بطريق آخر، يعني إنسان عليه دين فألزم ببيع هذه الأرض من أجل يسدد دينه، هل يصح البيع؟ نقول نعم يصح، لأنه إلجاء بحق، هذا إلجاء بحق، لأنه يجب عليه أن يقضي الدين وليس عنده إلا هذه الأرض، فالقاضي هنا يلزمه ببيع هذه الأرض. إذن الأصل أنه لا يجوز البيع إلا عن تراضي، إلا إذا أكره بحق، لو أكره بحق فإنه لا بأس أن يشترى منه، أو إنسان مثلا اضطر إلى بيع هذه الأرض لسبب أو لآخر، هدده ظالم مثلا قال إما أن تعطيني الآن 100,000 لقتلتك، وهذا الشخص ما عنده نقد، قال ما عندي نقد، قال ما عندي الأرض، قال بيع أرضك ولا قتلتك، هدده الآن واضطر هذا الشخص يبيع أرضه، فجاء شخص واشترى منه الأرض، يعني المشتري ليس هو الذي أكره البائع، البائع أكره من طرف ثاني، فجاء شخص يشتري هذه الأرض، هل يجوز أن المشتري أن هل يحل شراء هذه الأرض مع أن البائع الآن مكره؟ بعض الفقهاء يقولون لا يجوز، نظروا لهذا الشرط بحيث قالوا هذا مكره فبيعه غير صحيح، يعني لو باع هذه الأرض 100,000 واشتراها ذاك الطرف الثالث المشتري، لأن يعني المشتري لا علاقة له بالإكراه، الذي أكرهه زيد من الناس واشتراها عمرو، فيقولون إن هذا البيع يرد حتى لو نقد له عمرو 100,000 وأعطاها الظالم وانتهى الأمر، فإنه يرجع مرة أخرى إلى عمرو الذي اشترى ويقول والله أنا بعتك مكرها، خذ هذه 100 التي اشتريت وأرضي ترجع لي، نظروا إلى عموم هذا الشرط وأنه لا بد أن يكون عن رضا، وهذا ألجئ وأكره، لكن منهم من يقول إنه إذا أكره على هذا البيع فإنه يصح، لأن المشتري ليس هو الذي أكرهه، والمشتري محسن إليه بهذا الشراء، لأنه لو لم يشتري لحصل له الضرر، لو وقع به الضرر، فهو الآن مهدد إن لم يبع بالقاتل أو بنحو ذلك، فلا بأس أن يشتري منه الطرف الثالث، والطرف الثالث يكون محسنا إليه. وذلك لو قيل لهذا الشخص صاحب السلعة هل تريد أحد يشتري ولا لا، قال نعم بالعكس الذي يشتري ينقذني جاء الله خير، والأقرب العالم أنه يصح البيع، لأن المشتري ليس هو الذي أكرهه، وإنما هو محسن إليه من أجل أن يخلصه من الضرر الذي وقع به. وأما الدليل من السنة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود أنه قال إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، يعني مفهومه أن من باع مكرها أن البيع لا يصح، وأنه ينقض البيع ويرد الثمن للمشتري والسلعة للبائع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، هذا كما تقدم يعني من أكثر يعني ما يوجد أو أكثر البيوع تحريما سببها الغرر، يدور على هذا لأنه يكثر وجوده في المعاملات، فتجد مثلا بيع الفلان لماذا حرام فيه غرر، بيع الفلان ليش حرام لم فيه غرر، بيع الفلان ليش حرام فيه غرر، فالغرر هذا هو السبب الأكبر لتحريم كثير من أنواع البيع لما فيها من الغرر، لأنه لقول النبي عليه الصلاة لقول أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، رواه مسلم. الغرر ما معناه؟ معناه التغرير، يغرر به يعني يخدعه، يبيع عليه شيئا مخفيا لا يعرفه المشتري، وهذا والله أعلم هو سبب يعني السبب الأكبر في سقوط كثير من الذين دخلوا في الأسهم، سقطت هذه الأسهم، لو قيل ما هو سبب سقوط هذه الأسهم والله أعلم من أكبر سبب هو الغرر، لأن الإنسان يشتري من هذه الشركة ولا يعرف عنها شيئا، أسهم تعرض على الشاشة الشركة الفلانية، طيب ما هي الشركة الفلانية، ما هي بضائعها، ما هي حالها، هل هي شركة حقيقية، هل هي وهمية، هل هذا السعر للسهم صحيح، فعلا السهم يساوي في قيمته المالية هذا الثمن أم لا، الله أعلم أنه أكثر المشترين في الشاشات لا يعرفون شيئا عن هذه الشركات، إنما يضغط هذا الزر وتنزل عليه هذه الشركات العروض، شركة الفلانية السهم 100 والشركة هذه ب120 وهذه ب200، ولا سيما أنه يقال له شوف ترى هذه كان أمس سهمها ب100 والآن وصل 120، اشتري 120 كم بكرة تصير 150. فهو ينظر إلى الربح، ينظر إلى هذا السهم أنه زاد قبل يوم، زاد قبل يومين، قبل ثلاثة، وكل يوم يزداد، فيقول لا خلاص هذه معناها أنها شركة قوية وناجحة فيشتري. وهذه الزيادة ليست حقيقية إنما وهمية، لأنه الناس زادوا اللي زاد اليوم فأقبل الناس عليه جهل وجهالة وغرر، فصار يزيد لإقبال الناس عليه فقط، وليس لأن الشركة قوية وعندها ممتلكات وعندها أشياء تساوي هذا الثمن، لا، لكن سبب إقبال الناس زاد هذا السهم، ثم بعد ذلك مصيره يسقط لأنه زاد زيادة غير حقيقية، 100 120 200 300، قد يصل إلى 400 500، وهو في حقيقة الأمر لا يساوي إلا 100 فقط. فإذا مصير الناس يكتشفون ذلك ثم يعود ويسقط ويرجع كما كان. لكن تجد الناس مثلا في الأصل إذا قال شخص لآخر أنا شريك في محل مواد غذائية، سأبيع سهمي، نحن 4 نملك محل بيع مواد غذائية، أنا أريد أن أبيع سهمي الربع، تشتريه يا فلان؟ هل يقول بكم؟ قال له ب200 ألف. هل يشتريه 200 ألف على طول؟ لا، يقول هذا المحل أين يقع؟ الموقع له دور، يقول يقع في الحارة الثانية في الشارع الفلاني. طيب ما حجم هذا المحل؟ لأن البقالات تختلف، فيها كبير فيها صغير فيها وسط، فيقول لازم أشوف هذه البقالة أذهب إليها وأنظر. وإن كان ليس من أهل الخبرة جاء بشخص خبير يقول تعال معي فلان أنت خبير في هذه الأشياء تعال معي نشوف، يذهب إلى هذه البقالة، ينظرون إلى الموقع، ينظر إلى كبر هذا المحل من صغره، ينظر في البضائع، ينظر في الدخل اليومي، كم يبيعون في اليوم، كم ربحهم اليومي، كم ربحهم الشهري، كم كذا. فإذا أخذ المعلومات، درس هذه المعلومات، تبين له والله هذه فيها من المواد الغذائية ما يساوي 1,000,000، وهو يبيع لك الربع ب200 ألف، إذن السعر جيد مناسب وفي فرصة ربح. لكن هذه بقالة قدرت ب500 ألف فقط، طيب الربع يبيع عليه 200، يقول صاحب الخبر لا ما تساوي. إذن انظر إلى الحرص والتدقيق والنظر، لا يمكن لعاقل أن يشتري نصيب آخر من بقالة مثلا بثمن حدده له بدون سؤال ونظر، بل بدون وقوف على هذا المحل ونظر إليه. فكيف يشتري من الأسهم التي تعرض في الشاشات ولا يعرف شيئا عن تلك الشركة، إنما على الوهم وعلى كلام الناس إن هذه زادت وكذا وكذا. لكن هل يشترط أن يقف على كل شركة وينظر في الممتلكات؟ هذا قد يكون متعذرا، فهل معناه أنه سد هذا النوع من البيع وأنه لا يجوز إنسان يشتري الأسهم؟ لا، يقول لكن لابد أن ينظر في هذه الشركة ويتأمل، يسأل أصحاب الخبرة هذه الشركة التي سهمها وصل إلى 100 أو أكثر أو أقل، ما هي، ما هي ممتلكاتها، ما هو عملها، ما هو إنتاجها، هذه شركة في صنع مثلا الرخام، هذه في صنع الحديد، هذه في صنع الإسمنت، هذه في كذا، ينظر في واقع هذه الشركة، هل هي قوية، هل هي منتجة، هل لها سنين طويلة، هل هي معروفة بالتنظيم الجيد والإنتاج الواسع وكذا. فإذا عرف من خلال هذه الأسئلة والتتبع أن هذه الشركة قوية وعريقة ولها إنتاج ضخم ومتوزع منتشر وأن دخلها جيد وإدارتها قوية وليس فيها ربا وكذا، هنالك يجوز أن يدخل، وإن لم يقف على ممتلكات الشركة وينظر إليها واحدا واحدا، لأن هذا متعذر ولا يستطيع أن يعرف كل ما عند هذه الشركة من ممتلكات سواء كانت تعينية أو نقدية ونحو ذلك، هذا ممتنع، لكن يكفي العلم العام. أما أن يقبع خلف الشاشة ويضغط الأزرير وينظر بالأسماء شركة كذا شركة كذا، بعضها وهمية، بعض الشركات ما فيها شيء، مجرد أرض وحاطين عليها شبك مصورة بشبك، يقولون شركة كذا منتجات زراعية، ما في زراعة أصلا ولا فيها شيء، لكن على يقول إذا سئل قال على أمل أننا نبدأ نزرع، لكن يبيع السهم قبل أن يبدأ وليس فيه أشياء الآن قائمة وليس فيه إنتاج، هذا لا شك أنه يدخل في هذا الحديث وهو النهي عن الغرر. فكل بيع ليس ظاهرا فيه شيء من الخفاء يدخل. إذا المؤلف كما ترون يعني أكثر من الأمثلة على هذا لأنه أوسع ما يكون، وأكثر معاملات تحريما سببها الغرر، قال فيدخل فيه وذكر أمثلة وهي على سبيل التمثيل فقط، وإلا الحصر لا يمكن، حصر الغرر هذا لا يمكن أن يحصر، لكن هذه مجرد أمثلة. الأول قال بيع الآبق والشارد، الآبق هو العبد، العبد من بني آدم، هذا يسمى آبق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع، رواه مسلم. فالعبد إذا هرب من سيده سمى آبق. والشارد هو البعير ونحوه، البعير والبعير ونحوه، إذا شرد البعير وضل عن صاحبه لا يدري أين هو، هذا البعير يساوي 5000 لكنه الآن شرد، فصاحبه قد يجده وقد لا يجده، فيقول للناس من يشتري بعيري هذا الشارد 2000، يجوز هذا ولا لا؟ هذا لا يجوز، لأنه إما أن يجده المشتري وهو يساوي 5 فيكون المشتري هو الذي غنم والبائع غنم، لأنه لو كان البائع في حوزته ما باعوا 2000، لكن باعوا يقول العوض والقطيعة، أكسب الأضمن 2000 أحسن من لا شيء، فإذن هذه مخاطرة. وكل معاملة فيها غانم أو غارم، يعني أحدهما إما أن يكون غانما أو غارما، فهي محرمة، لأن البيع مبني على مصلحة الطرفين، المشتري ينتفع بالسلعة والبائع ينتفع بالثمن، وهذا يقابل هذا، فكل يكون راضي وفرح مبسوط مستانس لأنه انتفع بهذا العقد، هذا حصل له الثمن ورضي به، وذاك حصلت له السلعة ورضي بها. أما معاملة فيها إما أن يكون غانما أو غارما فيحرم، هذا ضابط الغرض، إما أن يكون غانما أو غارما. فإذا واضح المثال هذا، بيع الآبق والشارد هذا محرم، لأنه قد يوجد، إن وجده المشتري فالمشتري هو الغانم والبائع هو الغارم، لأنه باع ما يساوي 5000 خسر 3000، أو العكس إن لم يجده المشتري راحت عليه 2000 خسر 2000 والبائع هو الذي غنم 2000، لأن البائع خلاص ذهب وانتهى، فيكون لابد أن يكون أحدهما إما غانما أو غارما. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، عنده سلعتان مختلفة الثمن، واحدة تساوي 10 واحدة تساوي 20، قال بعتك إحدى السلعتين بكذا، هذا لا يجوز الآن، لأنه إن حدد الغالية خسر البائع، وإن حدد الرخيصة، إن حدد الغالية يعني حسب البيع اللي بينه، قال بعتك إحدى السلعتين 10، إذا أعطاه الغالية خسر البائع وكسب المشتري، وإذا والعكس بالعكس. فإذا لا يجوز، لابد أن يحدد، بعتك عنده مثلا شاتان أو عنده سيارتان أو كذا، هذه تساوي مثلا 10 تساوي 20 أو 30، لابد من تعمل بيته إحدى السيارتين 20، ربما البائع سيعطيه التي لا تساوي إلا 10، والمشتري سيقول لا أنا ناوي هذه اللي تساوي 20، فلا شك أن يحصل بينهما خلاف، وإما فيكون أحدهما غانما والآخر غارما، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، يعني يقول هذه الأرض أبيعك إياها 100,000، طيب الحدود كم متر ما فيه؟ قال ارم حصاة ولك ما بلغت الحصاة، هذا فيه نوع غرر، لأن الحصاة هذه على حسب رمي الرامي، حسب رمي الرامي، قوة الرامي في الرمي، والهواء إذا كان في هواء، وحجم الحصاة التي ترمى، فالمقصود أن الرمي هذه لا تنضبط، قد يرمي 100 متر، قد يرميها 70 متر، قد يرميها 50 متر أو أكثر أو أقل، فيكون هذا فيه غرر، لأن هذا الزيادة والنقص تؤثر على الثمن، فحد سيكون أحد مغانم الغانم. إن كانت الرمية بعيدة جدا غرم البائع، لأنه ما كان يتوقع أن تصل الرمية إلى هذا المسافة، وإذا كانت الرمية قصيرة خسر المشتري، لأنه اشترى على أنه يظن أن الرمية تصل 100 متر مثلا فما وصلت إلا 70، فات عليه 30 فيكون خاسرا. فإما أن يبيع بالمتر أو بأرض معينة، يقول بعتك هذه الأرض محددة بكذا، وإن لم يعرفوا عدد الأمتار ليس بشرط، لأن الأرض محددة يراها المشتري حتى لو ما عرف المساحة، بعتك هذه الأرض بكذا يراها المشتري ويشتريها، أو يقول بعتك هذه الأرض أو من هذه الأرض المتر بكذا، هو أكثر بيع الناس يتبايعون بالمتر، يقول بعتك المتر بكذا، ثم يحسبوا مساحة الأرض ويعرفون الثمن على قدر الأمتار. الرابع قال أو ما تحمل أمته أو شجرته، هذا يسمى بيع المعدوم، هذا بيع محرم. يقول بعتك ما تحمل هذه الأمة، لأنه تحمل عبدا يجوز بيعه، أو هذه الناقة أو هذه الشجرة بكذا، هذا العين بيع معدوم، قد تحمل وقد لا تحمل، وقد تحمل بحمل جيد وقد تحمل بحمل رديء، فهم حددوا الثمن والمبيع معدوم مجهول، قد يوجد وقد لا يوجد، وقد يكون جيدا أو رديئا فيحرم هذا البيع. أو ما في بطن الحامل، هل يجوز بيع ما في بطن الحامل؟ لأن الحامل موجود ليس معدوما، موجود، هي حامل بالفعل، هذا أيضا من أنواع المحرمة. لماذا؟ لأن هذا الحمل مجهول، قد يخرج ذكرا أو أنثى، هذه ناقة حامل، الأنثى لها ثمن والذكر له ثمن، قل بعتك ما في بطن هذه الناقة بألف أو بخمسمائة أو بكذا، هذا بيع محرم، لأنه قد يخرج ذكرا أو أنثى، قد يخرج حيا أو ميتا، قد يخرج جيدا أو رديئا، فهذا محرم. لكن لو باعه هذه الناقة حاملا، هي لو لم تكن حامل تباع مثلا 4000، لكن باعها حامل 5000، يعني زاد 1000 من أجل الحمل، هل يجوز أم لا؟ الجواب يجوز. طيب كيف يجوز؟ الآن معناه باع الحمل 1000، هي لو كانت حائلا لكانت 4، لكن لما كانت حاملا باعها 5، إذا جعل 1000 هذا مقابل الحمل. المعروف أن الحامل تكون أكثر ثمنا من غير الحامل، يعني لا سيما إذا كان الوضع قريبا، لكن قالوا هذا يجوز لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا مثل الوصف المبيع، الحامل وصف، الحمل وصف طيب مرغوب ويزيد في الثمن، فهذا وصف في المبيع فيثبت تبعا، لكن لو أفرد الحمل بعقد لم يصح، قصد بيعك هذه الناقة 4 والحمل 1000، هنا يبطل البيع لأنه جعله مقصودا وأفرده بالثمن. لكن لما دخل تبعا بعتك هذه الناقة على هذا الوصف وهي حامل 5، فإن هذا البيع صحيح. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله فماله للمبتاع إلا أن يشترطه البائع، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني ماله لصاحب البائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب الآن هذا النوع من البيع فيه محرم، ما هو المحرم؟ أنه هذا العبد الآن الذي بيع معه مثلا في جيبه دراهم أو دنانير، واشتراه المشتري بدراهم أو دنانير، معناه أنه فيه مال بمال ولم يكن فيه تساوي، يعني باعه شيء يعني فيه ربا الآن، لأنه الآن باعه عبد معه دراهم بدراهم، ومعلوم أن الدراهم بدراهم لابد أن يكون فيها تساوي القبض كما سيأتي في أبواب الربا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذا البيع لأنه تبع وغير مقصود، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن لو اشترى العبد لأجل ما معه من المال، يعني العبد قيمته قليلة ومعه مال طائل، مع دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة وقصد المشتري المال الذي مع العبد هنا لا يجوز أن يشتريه إلا بالتساوي والقبض. فيعني دلت الأدلة على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وسواء كان الغرر في الثمن أو في المثمن. المثمن واضح السلعة واضح الغرر فيها، لكن كيف يكون الغرر في الثمن؟ كيف يكون الغرر في الثمن؟ قالوا مثل يعني لو كان في البلد أكثر من نقد، في بعض البلدان يتبايعون مثلا بعملة البلد وبمثلا الدولار أو كذا، فباعه ولم يحدد هل المراد به هذا أو هذا، وهم يتبايعون بها معا، ثم تبين له بعد ذلك أنه أراد عملة البلد، وذاك فهم أن المراد به الدولار، حصل الآن غرر واختلاف في هذا. قد يكون المثمن ليس نقدا، قال بعتك هذا البيت ببيتي اللي في المكان الفلاني، لكن البائع ما يعرف بيت الشخص المشتري فباعه وهو يجهل بيته، هذا الآن بيع باطل، لأنه السلعة الأولى معروفة للمشتري ولكن الثمن وهو البيت الثانية يجهلها البائع، فيحصل غرر في الثمن فيحرم هذا. لابد أن يكون العلم، يكون الطرفان على علم بهذين بالسلعة والثمن. الشرط الثالث، وأن يكون العاقد مالكا للشيء. إذا يلحق في الغرر، الغرر هنا يعني من الصور أو من الشروط أنه لابد أن يكون في علم بالمبيع، أن يكون عند المشتري علم بالمبيع، إما بالوصف إذا كان منضبطا أو بالرؤية فيما يرى، أو الشم لما يشم، أو السماع لما يسمع. يعني أراد أن يبيعه طيبا، الطيب ما يكفي في الرؤية، أعطاه الطيب قال هذا هو الطيب، الرؤية لا تكفي، لابد أن يشم الطيب حتى يعلم هل هو جيد أم لا. إذا لابد أن يعني لا يشتري السلعة إلا إذا علمها، إما برؤية إذا كانت لا تنضبط كالبيوت، البيوت ما تنضبط، يعني حتى لو وصف لك البيت فإنه يختلف، إذا رأيت تغير الأمر، قد يكون الشارع مثلا وإن كان علمك أخبرك أن الشارع مثلا 10 متر ولا 20 متر، لكن لما جئت إلى الحي وجدت أن الشارع هذا فيه زحام شديد وفيه صخب وفيه أشياء وكذا، فالبيت يعني بهذه الصفة ما يساوي هذا الثمن، أن الحارة فيها صخب وزحام وكذا أو في إزعاج من الجيران أو نحو ذلك، فالبيت صعب ضبطه بالوصف، وقد يعطي بعض الأوصاف يقول مساحته كذا ودورين ومبني من 10 سنوات وبالحارة الفلانية وفي على شارع واحد وشارعين جهة غربية شرقية كذا كذا، يعطيه الأوصاف عدد الغرف وإلى آخره، لكن يقولون إن البيوت لا تنضبط بالوصف، لأنه يعني إذا جاء الإنسان ودخل البيت قد يحس بانشراح، قد يحس بالانشراح والارتياح، وقد يشعر بالضيق وعدم الارتياح فيتغير رأيه، فلا بد من الرؤية حتى يتبين له الأمر على كما هو في الواقع. فمنهم من يقول لا يجوز بيع البيت إلا بالرؤية، ومنهم من يقول أنه يجوز بيعه بالوصف إذا أعطاه الوصف كاملة، ويكون المشتري له الخيار. يعني القولان متقاربان، لكن فيهما فرق من جهة أن هؤلاء يصححون البيع ويشترطون الخيار. وش يترتب؟ يعني شو الفرق بين القولين وماذا يترتب عليهما؟ يقول القول الثاني أحسن، لأنه جمع بين المصلحتين، أنه أجاز هذا البيع في تيسير على الناس في البيع بالهاتف وكذا، وقد يشتري في بلد بعيد ففيه توسع على الناس، سنتصل على شخص في الرياض في بلد آخر بعيد وعرض عليه بيتا، يصح البيع وإن لم يسافر وينظر إلى البيت بالأوصاف كذا، ففي تسهيل تصحيح البيع. طيب فائدة الخيار، لأنه قد يقبل المشتري، جاء ولما وصل بعد شهر أو شهرين نظر إلى البيت فإذا هو ما يعني يناسب أبدا، انقبض وكذا وفي زحام صخب شيء كذا، فما أعجبه البيت، فيحفظ حقه له أن يعيد البيع، له حق الفسخ. فإن قبل البيع فله، يعني يكون مصلحة هذا البيت له، لأنه مثلا اشتراه قبل شهر وهذا البيت يؤجر، ففي هذا الشهر صار له صار قسطه من الأجار 10,000 أو أكثر وأقل، فهي للمشتري لأنه اشتراه قبل شهر، فيكون هذا فيه حفظ لحق المشتري أنه يشتري هذا البيت، يسهل عليه ويشتري. فإن ناسبه البيت صح البيع واستفاد من الأجرة التي خرجت من البيت، وإن لم يناسبه فإنه لا يظلم يعيد هذا البيت، ففي مصلحة للطرفين، وهذا القول أقرب لما فيه من المصلحة وليس فيه ضرر. إن أعجبه رضيه المشتري فالبيع قد تم من حين العقد قبل شهر أو أكثر، وإن لم يناسبه فلا يظلم أحد، يرد يفسخ البيع ويرد السلعة. قال الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد، ولا بد أن يكون البائع هو صاحب هذا الشيء، لا تبع ما لا تملك، فلا يجوز إنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، الشيء الذي ليس لك فليس لك أن تبيعه، لأن الإنسان ليس له العدوان على ممتلكات الآخرين، كيف يبيع بيتا ليس له أو سيارة ليست له؟ لا بد أن يكون العاقد مالكا. طيب مالك فقط؟ لا، أو مأذونا له كالوكيل يوكل في بيع، هذا ما في مانع، والناس يحتاجون إلى التوكيل، والنبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة رضي الله عنه أن يشتري له شاة كما ثبت في صحيح البخاري، فاشترى شاتين، وكله أن يشتري شاة بدينار، أعطاه دينار وأمر أن يشتري له شاة. إذن عقبة الآن يشتري عروة رضي الله عنه يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو وكيل قد أذن له في الشراء، فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، وهذا من الأمور العجيبة والنادرة، من يعطيه الشاة تساوي دينار فيوفق الله يشتري شاتين بدينار واحد ثم يبيع واحدة بدينار، فيأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، هذا يعني أمر نادر، لذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، أقره على بيعه وشرائه ودعا له بالبركة، قال حتى لو اشتريت التراب لربحت فيه. هذا الآن في دليل على الوكالة واضح، لكن في دليل على مسألة أخرى، وهي ما يسمى ببيع الفضولي، الذي يبيع ما لم يؤذن له فيه، هل يصح بيعه أم لا؟ نقول على الموقوف على إذن المالك، لا نقول باطل مطلقا ولا نقول صحيح، نقول هذا يرجى في إذن المالك، إن أذن المالك فهو صحيح وإن لم يأذن فهو باطل. وجه الاستدلال من الحديث أن عروة رضي الله عنه باع الشاة الثانية، طيب حينما اشترى شاتين بدينار، الشاتان لمن؟ ها؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، من اشترى بمال، هذا وكيل وليس له أن يأخذ شيئا. وبعض الناس قد يجهل هذه المسألة، فمثلا يعطيه شخص 100 ريال، يقول اشتر لي هذه السلعة، خذ هذه 100 ريال اشتر لي كذا، والموكل يعلم أن السلعة هذه بمئة، هذا ثمنها في السوق، لكن الوكيل يعني كاسر، يسمونها المماكسة، ماكس أو ذهب إلى سوق آخر، لأن الأسواق تختلف فيها الأسعار في الغالب، فذهب إلى سوق يعني أرخص فوجدها 90 أو 80، فاشتراها 80 وأخذ 20 حطها في جيبه وقال هذه لي، لأن صاحب المال وكلني قال اشتر هذه بمئة وراضي أني اشتريها بمئة، أنا وفقني الله واجتهدت واشتريتها 80، إذن 20 لي يأخذها، هذا حرام، لا يجوز لك أن تأخذ 20، لماذا؟ لأنك وكيل تتصرف بإذن من الموكل، فإذا العقد هنا تم لزيد من الناس الذي وكله وليس لك، إذا أنت ليس لك إلا أنه يصح تصرفك، أذن لك صاحب المئة أن تشتري على هذا الوجه، فإذا اشتريت بأقل فجزاك الله خيرا، زدته خيرا، ولكن هذا المال للموكل، فالعشرون هذه التي نقصت وتوفرت هذه على ملك صاحبها وليست لك، لأن المئة أصلا ليست لك. ولذلك لو ضاعت منك المئة هذه، لو سرقت منك من غير تفريط ولا تعدي، تضمنها ولا لا؟ لا، ما تضمنها. لماذا؟ لأنك وكيل ولم تتعد ولم تفرط، فذهبت على ملك صاحبها، فليس لك غنمها وليس عليك غنمها، أنت مجرد وكيل تتصرف ما أذن لك. فالمقصود أن الوكيل، هذه مسألة ينبغي التفطن لها والتنبه لها، أن الوكيل ليس له أن يتصرف إلا بإذن موكله، وما يتعاطاه فإنه على ملك الموكل ما دام أنه لم يتعدى حدود ما وكل فيه. المقصود أن عروة اشترى شاتين وعرف رضي الله عنه أنها على ملك النبي عليه الصلاة والسلام، فباع إحداهما بدينار. هل يمكن أن يقول عروة الدينار لي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني دينارا لأشتري شاة والشاة تساوي دينار، هذا ثمنها، فأنا اشتريت، وفقني الله، اشتريت شاتين وبعت واحدة بدينار، إذن الدينار لي، والرسول عليه الصلاة والسلام سيأخذ هذه الشاة بدينار ويرضى، أن هذا سعر الشاة. لكنه رضي الله عنه أعاد الشاة والدينار. طيب إذن أين بيع الفضولي الآن؟ أين بيع الفضولي؟ هو بيع الشاة، أنه اشترى شاتين أذن له بالشراء، لكنه لم يؤذن له في البيع، لكنه رأى المصلحة في البيع، علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب، أو أنه لا يريد إلا شاة واحدة، فعلم أن المصلحة الآن أن يبيع هذه الشاة الثانية، فباع شاة ليست له ولم يؤذن له في البيع. هذا يسمى العلماء تصرف الفضولي. يعني إنسان مثلا تعلم أنه سيبيع سيارة أو ساعة أو شيء، وتعلم أنه لو يعني يحصل أن يبيعه بعشرة آلاف أنه يرضى ويفرح، والشخص مسافر والسيارة معك، أعطاك متاح السيارة تستعملها، ففي غيبة زيد الناس جاءك مشتري واشتراها بعشرة، قلت والله أنا أعلم من زيد كان يتمنى أن تباع بعشرة ويفرح ويحب أن تباع، إذن أستغل الفرصة لأن يذهب هذا المشتري فأبيعها بعشرة، بيعت هذه السيارة بعشرة وأخذ المشتري ودفع الثمن ومشى. طيب الآن هذا البيع صحيح ولا لا؟ نقول موكول على إجازة المالك. فإذا جاء زيد صاحب السيارة إن أقره صح البيع، وإلا فإنها ترد. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عروة رضي الله عنه لما باع إحدى الشاتين، قال بارك الله لك في صفقة يمينك، قال رضي الله عنه فلو اشتريت التراب لربحت فيه. وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد، بالغ معناه ما دون البلوغ لا يصح بيعه. طيب ما هو الدليل على أن الصغير لا يصح بيعه؟ الدليل قالوا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قالوا ما دون البلوغ محجور عليه، سماه الله تعالى وصفه بالسفه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال وابتلوا اليتامى، فما دون البلوغ هذا ليس برشيد ولا يحسن التصرف في المال، فقد يغبن فبيع لا صح. يعني الصبي صغير ورث من أبيه مالا، سيارة ورثها من أبيه ملكها، السيارة ملكه، فجاء شخص اشتراها منه، باع السيارة بكذا، نعم باعها، ربما يكون باعها بنفس الثمن تساوي، هل يصح البيع؟ نقول لا يصح البيع، هذا الصغير عن بيعه غير صحيح، إلا إذا أجازه الولي، ولي هذا الصبي رأى أن المصلحة في البيع وأن البيعة جيدة فله أن يجيزه، فإن لم يجيزه الولي فإن هذا البيع باطل. لماذا؟ لأن هذا الصغير لا يحسن التصرف، يمكن يخدع، هذه السيارة قد تساوي مثلا 50,000 لكن الصبي هذا عمره 13 سنة 16 سنة ما يعرف أنه تساوي هذا المبلغ، قال واحد فيها 20 فرح، قال 20 ما كان يظن أنها تصل إلى 50 فباعها 20-30، فهذا يرجع يوقف على إجازة الولي، فإن أجازه صح وإلا فإنه باطل. طيب قد يقول قائل ما زال الصبيان يبيعون يشترون، هذا يذهب إلى البقالة يشتري له بريال بريالين بخمسة، أهل يرسلونه يشتري لهم بعشرة بعشرين ثلاثين، يعني ضرورة بيع الصبيان وشرائهم، هذا لا يمكن يستغني عن واحد. كم إنسان يرسل ولده الصغير عشر سنوات إلى البقالة وإلى كذا ويشتري بعشرة مئة بخمسين بكذا، نقول هذا مأذون له إذن خاص، فإذا أذن له الولي صح بيعه، هذا ما في إشكال، هذا الآن مأذون له، أعطاه أبوه مئة ريال خمسة ريال قال روح فلان اشتري كذا من الصيدلية ولا من البقالة وكذا، نقول هذا الآن صحيح. لماذا؟ لأنه قد أذن له، صحيح أنه سفيه صغير لكنه أذن له إذنا خاصا، أعطاه مال وحدد له السلعة، هذا لا شك في صحة شرائه أو بيعه، قال أبوه خذ هذه السلعة بيعها بعشرة وذهب وباع. أحيانا يبقى الصبي في محل والده يبيع الأقمشة يبيع الملابس الأحذية وكذا، وعمره عشر أو ثنتا عشرة وكذا، ويذهب الأب يترك ولده الصغير في المحل، وإذا جاء له باع سلعة ثنتين وعشر وكذا ما في مانع، لأنه قد أذن له. إذن إذا أذن له فلا إشكال، هذا واحد. إذن تصرف بيع الصغير لا صح إلا بشرطين، الشرط الأول أن يؤذن له، الشرط الثاني أن يبيع ويشتري في الأشياء البسيطة التي جرت العادة أن الصبيان يبيعون ويشترون وإن لم يؤذن له، يعني الغرر هنا بسيط، مثل يعني مثلا بعض الصبيان عنده حمام مثلا أو أرانب أو دجاج أو نحو ذلك بدون إذن والديه، تجد عمره عشر سنين عشر سنة يذهب إلى سوق الحمام ويبيع ويشتري والدجاج والأرانب وكذا، وليس هناك إذن ولا شيء، ماله عنده ويبيع ويشتري، يقول هذا لا بأس به، لأن هذه أمور يسيرة جرت العادة أن الصبيان يتباعون ويشترون يتعاملون بهذا، والغرض في هذا سهل، أمر في هذا سهل، فهذا أمر يسير ولا بأس به. بالغ معروف البلوغ، رشيد، ما معنى رشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف، الرشيد والذي يحسن التصرف الذي لا يغبن غبنا فاحشا، هذا الرشيد. أما إذا كان إنسان ولو كان بالغا عاقلا ليس مجنونا وبالغا لكنه ما يحسن التصرف يغبن مرارا غبنا خارجا عن العادة، هذا هو ضابط الرشيد وغير الرشيد، الذي يغبن غبنا فاحشا كثيرا هذا غير رشيد، فلا يصح بيعه وشراؤه لأنه يخدع في البيوع، هذا لا يعني يلزم بيعه وشراؤه، إذا عرف أن هذا ليس رشيد وأنه يغبن غبنا كثيرا هذا سفيه، يدخل في الآية قال قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم قال المفسرون المراد بها مال السفيه نفسه وليس مال الولي. لماذا؟ طيب ظاهر الآية أن المراد مال الولي، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا لا المراد مال السفيه، إذا كان السفيه عنده مال فإنه يحجر عليه ويكون المال تحت تصرف الولي، والولي منهي الآن عن إعطائه المال. نقول هذا يفهم من السياق ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح يعني البلوغ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن بينت الآية الثانية المراد بالآية الأولى، فإن آنستم منهم رشدا يعني زال السفه بالرشد فادفعوا إليهم أموالهم، صرح الآن في الآية الثانية أن المال مال السفيه. فإن قال قائل ما الحكمة من إضافة الأموال إلى الأولياء مع أنها أموال السفهاء؟ قال المفسرون الحكمة من أجل أن يهتم الولي بهذا المال، لأن الله تعالى جعله مثل ماله الذي يملكه هو، يعني يقول هذا مالك، هذا مالك أيها الولي، فحافظ عليه كما تحافظ على مالك، فهذا فيه تحميل الولي هذه المسؤولية. المؤمنون كالجسد الواحد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالواجب على الولي أن يتصرف في مال السفيه كما يتصرف في ماله هو، لا يفرط ولا يجازف لأن المال ليس له. إذن لابد أن يكون رشيدا، فغير الرشيد يحجر عليه. والحجر يكون لعدة أمور. الأمر الأول الحجر ينقسم إلى قسمين، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. الكلام هنا لحظ النفس، فالذي يحجر عليه هو الصغير والسفيه، الصغير والسفيه والمجنون. الصغير حتى يبلغ ويرشد لابد من شرطين، البلوغ والرشد، لأنه قد يبلغ الصغير لكنه لا يحسن التصرف، يصل 15، 16 لكن لا يحسن التصرف، فلا يدفع إليه ماله، لا يدفع إليه ماله، يبقى عليه الحجر حتى يبلغ ويرشد. السفيه البالغ لا يدفع له ماله إلا بشرط واحد وهو الرشد، لأنه بالغ فما بقي إلا الرشد. والمجنون لا يدفع ماله إلا إذا عقل ورشد مثل الصغير، الصغير يبلغ ويرشد، والمجنون يعقل ويرشد، لأنه قد يكون إنسان فيه جن نسأل الله العافية ويبقى مدة وهو في صرع جن ثم يعافيه الله يزول عنه الصرع لكنه لا يحسن التصرف فيختبر، فإن أحسن التصرف دفع إلى المال وإلا بقي عليه الحجر. الشرط الرابع ومن شروط البيع أن لا يكون فيه ربا. والربا يعني مؤلف فصل فيه بعض الشيء فنقف عليه، نحتاج إلى شيء من التفصيل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول أصحاب العقارات الذين يجبرون على البيع وبثمن تحدده لجنة بحجة استخدام الموقع في مشروع عام، هل هذا البيع شرعي؟ على كل حال هذه المسائل يرجع فيها إلى ولي الأمر، لأنه قد تقتضي المصلحة مثل ما يكون عند الحرمين أنه تقام مشاريع كبار نظرا للمصلحة العامة، ولو بقي كل عقار في يد صاحبه ما حصل المقصود، لأن هذا محل ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ومعلوم أنه إذا اجتمع أصحاب العقار في شركة واحدة وأقيم عقار ومباني ضخمة وكبيرة وواسعة وجيدة وكذا أنه يعم النفع ويقل الزحام، لأنه كلما يعني ارتفعت المباني كلما اختصرت المسافة وكثر السكن وتوفر، فهذا يرجع إلى ولي الأمر، لأن هذه أمور تتعارض فيها المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، والقاعدة المعروفة أن إذا تعارض المصلحة الخاصة والعامة تقدم المصلحة العامة. صحيح صاحب العقار ربما يتضرر، عنده أرض صغيرة بجوار الحرم المكي والمدني، يقول لا أنا ما أبغى بيع هذه الأرض، لو تعطونني ملايين ما بعتها، هذه تساوي صحيح تساوي الآن مليون، لكن أنا لو أعطى مليونين ثلاثة ما بعت. يرى ولي الأمر أنه يضغط على هذا ويلزم ببيعها مثلا، أو المساهمة مع الشركة، لابد من جمع العقار هذا القطع الصغيرة هذه للمصلحة أن تجمع ويقام عليها مباني ضخمة من أجل مصلحة الجميع. هذه يقال أنها قضية معينة، وإن كان على الأصل لابد من التراضي، لكن هذه تعارضها مصلحة أكبر، فيقال يعني الجواب أنه يرجع فيها إلى ولي الأمر، إن رأى الإلزام فله ذلك على حسب ما يرى. يقول الآن بطاقة الشحن 50 وإذا شحنتها يوجد فيها أكثر من 50، هل هذا يدخل في الربا؟ لا أنا ما يدخل في الربا، لأنك ما تأخذ 50 ب55، لا أنت تدفع 50 وتأخذ منفعة، تأخذ مقابل منفعة. الحرام أنك تعطي واحد 50 ريال ويعطيك 55 ريال سواء في الحال أو بعد مدة، إن كان في الحال فهذا ربا فضل، وإن كان بعد مدة فهو ربا فضل نسيئة. لكن بطاقة شحن فيها مثلا مكالمات أجورها 50 ريال لكنه زادك في الوقت، ما في معنى، السلعة نزل لك بدل ما يعطيك ب50 ريال 100 دقيقة مثلا أعطاك 120 دقيقة، ايش معنى؟ هذا مثل التنزيل في البيع والشراء، مثل هذه السلعه تساوي 100 باع عليك ب80، ايش معنى؟ انه زادك في المنفعه، المنفعة اللي بخمسين أعطاك منفعة ربع بخمسين، هذه مال. وهل تعتبر هذه البيوع من الغرر؟ بيع الأبقار المصرات، نعم هذا نوع من الغرر، هذا نوع من الغرر المصرات. يأتي الحديث على أنه إذا أراد إنسان يبيع دابة يعني بقرة أو شاة أو ناقة لا يحلبها ثلاثة أيام أو أكثر حتى يجتمع اللبن في الضرع، يكون كبيرا فيه لبن كثير فيغرر بالمشتري. المشتري إذا رأى هذه الناقة ما شاء الله تبارك الله يظن أنها دائما كل يوم تحلب هذا اللبن الكثير فيزيد في الثمن، فهو خدعه، هذا لبن اجتمع من ثلاثة أربعة أيام خمسة مع ما فيه من ضرر على البهيمة لأن تربط الأخلاف حتى يجتمع اللبن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسن في هذه القضية، قال من باع شاة مصراة أو من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء إن رضيها أمسكها وإلا ردها وصاع من تمر. متفق عليه. هذا هو الحكم في هذه المسألة، أنه المشتري بالخيار، إذا حلبها له ثلاثة أيام حتى يعود اللبن على حقيقته، لأنه قد أول يوم ما يتبين، ثاني يوم أعطاه ثلاثة أيام، فإن رضيها أمسكها بدون شيء، وإن لم يرضى ردها وأخذ الثمن الذي دفع وصاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلب أول مرة، لأنه اشترى هذه الشاة واللبن مجتمع فحلبه وشربه. أما الحلب في الأيام الثلاثة هذا ما يدفع مقابله شيئا، لماذا؟ لأن الشاة ملكا له، الغنم بالغرم، أنه ثلاثة أيام كان يعلفها ويأخذ اللبن، هذا مقابل هذا، لكن الصاع من أجل اللبن الذي كان مجتمعا. يقول بيع البيت المهجور الذي تسكنه الجن. إذا أخبره، هذا عيب في المبيع، إذا أخبره جاز البيع، يقول أنا بيع لك هذا البيت لكن ترى فيه جن، أنت كيف تشتري؟ اشتر ما تريد، المهم أن البيت مسكون فيه جن. قد يأتي شخص يقول أنا أشتري، حاول أقرأ وكذا واستعين بالله لعلهم يخرجون، مثل بيع السيارة اللي يسمونها مسمكرة أو كذا، ما في مانع، لكن يخبر قدر السيارة منقلبة، هذه السيارة مسمكرة ولا شك أن الثمن سيقل، لكن يصلح السيارة هذه يسكت يبيع على أن السيارة لم تنقلب وسليمة، هذا حرام. اكتشف المشتري بعدين أنها السيارة مسمكرة وكذا، هذا نوع من الغش يحرم. فالبيت أو السلعة المبيعة لا يحرم بيعها، لا، لأن لها ثمن لها قيمة، لكن الذي يحرم كتم العيب، يبين العيب ويبيع بما تساوي، ما في مانع. يقول هل الحجامة تنقض الوضوء؟ خروج الدم الصواب من أقوال العلم أنه لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من القبل أو الدبر، لا لأجل أنه دم لا، لكن لأن الخارج من القبل أو الدبر ينقض مطلقا بلا خلاف، سواء كان بولا أو غائطا أو منيا، المني يجي الحلى أو حيض أو دم أو ريح أو مذي أو نحو ذلك، كل ما خرج من المخرجين فإنه ناقض أيا كان. فهذا الدم ينقض لأنه من المخرج من السبيل، أما إذا خرج من بقية البدن سواء من الأنف وعاف أو جرح من أي موضع من البدن فالصواب أنه لا ينقض لعدم الدليل على النقض. يقول رجل عليه دين من رجل آخر، وكان عند ذلك الرجل الذي عليه الدين أراضي يريدها الذي له الدين، فضغط على الذي عليه الدين من أجل أن يشتري هذه الأراضي بالعين أو بالثمن الذي يريد، هل هذا جائز؟ من الذي ضغط على الثاني؟ يقول رجل عليه دين لرجل آخر، وكان عند ذلك الرجل الذي عليه الدين أراضي يريدها الذي له الدين، فضغط على الذي عليه الدين. نقول له صاحب الدين له أن يضغط على المدين من أجل أن يقضيه، لا بد أن تقضي، يعني أنا أطلبك 10,000 وعندك أرض تساوي 20 بعها وأعطني حقي، له أن يلزمه بالبيع، هذا الإكراه بحق، فإن أبى رفع إلى القاضي والقاضي يلزم المدين بالسداد، ليس بشرط أن يبيع الأرض، يقول له سدد 10. المدين الآن يتصرف، إما أن يقترض وإما أن يبيع. المهم أنه لا بد أن يسدد، فإذا لم يجد من يقرضه ألزمه القاضي ببيع أرضه، لا بد أن يبيع، هذا حق عليه وعنده سداد فيلزمه بالبيع، إلا إذا اصطلح على أن المدين يأخذ الأرض، هذا يطلب 10,000 والأرض تساوي 20، قال الدائن أنا أشتري منك هذا الأرض ب20، 10 عندك وخذ 10 وكذا. فالمهم أنه لا يلزم المدين ببيع الأرض على الدائن، لا يقول، قد يقول أنا ما أريد بيع عليك أيها الدائن، أنا بيع على أخي أو على صديقي أو فلان، ما يلزم المدين أن يبيع الأرض على الدائن، لا، هو له حرية التصرف، يبيع على من شاء بالثمن الذي يرضى به، فيضغط عليه يلزم ببيع هذه الأرض، إذا لم يستطع السداد إلا بالبيع فهو ملزم ببيعها، لكنه لا يلزم أن يبيع بثمن معين، لا، يبيع بما تساوي، ولا يلزم أن يبيع على الدائن، يبيعها على من يشاء بالثمن الذي يشاء، المهم أن يقضي الدين الذي عليه. يقول ليس ولي الأمر مسؤولا أمام الله عن جميع المعاملات المالية في دولته، ما كان من ربا أو بيع غرر أو بيع محرمة، أليس من حق المواطن حفظ الضرورات الخمسة منها ماله المؤثر على بقية الضرورات؟ لا شك أن هذا واجب على ولي الأمر أن يمنع كل بيع محرم يعلمه، كل بيع محرم يعلمه فإنه يجب عليه شرعا أن ينهى عنه ويمنع منه، لقول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فيجب أن يأمر بكل معروف ينهى عن كل منكر حسب الاستطاعة، هذا هو الواجب على ولي الأمر. لكن إن قصر ولي الأمر وسمح ببيوع محرمة، هل معنى هذا أن يجوز للرعية أن يتعاطوا هذه البيوع المحرمة؟ لا، هذه دولة يباع فيها الخمر، يجوز تروح تشتري الخمر، يقول الله ما دام سمحوا به إذن يجوز، يباع الدخان، يقول واحد الله لو حرام ما أذن فيه، هذا غير صحيح، لأن تصرف الحاكم ليس من الأدلة الشرعية حتى يستدل بها أحد على الجواز أو التحريم، يقول الله يا أخي الدخان ليس بحرام، ليش يا أخي؟ ضرره معروف، أجمع الأطباء على النظار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، كيف تقول حلال؟ قال عندي دليل، وهو الدليل، قال لو كان حرام ما سمحت به الدولة، استدلال يعني معروف أنه ساقط، ليس له أثار من علم، لا، كل يعلم أن الحاكم مهما كان صالحا أو غير صالح ليس من الأدلة الشرعية بشر، قد يحسن قد يسيء قد يسيء قد يخطئ قد يقوم بالواجب وقد يقصر، فهو كغير من البشر، إن أحسن فجزاه الله خيرا وإن أساء فذنبه عليه وسيحاسب عليه أمام الله جل وعلا. أما أن يكون خطأ الحاكم وتقصير الحجة لك أيها الإنسان فقل لو كان حراما ما أذن فيه، هذا صحيح، فيعرف هذا بالأدلة الشرعية، الحرام حرام ولو أذن فيه من أذن، والواجب واجب ولو نهى عنه من نهى، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق.
أيوة.
يكون بيع القطط، هل ذكرت أنه محرم؟ نعم، بيع القطط محرم، لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، معنى زجر أي نهى وشدد النهي، والسبب لأن القط في الغالب أنه ما فيه منفعة، أنه شيء يعني ما له قيمة، ليس يؤكل ولا يركب عليه ولا ينتفع به، قد يقول قائل فيه منفعة أنه يأكل الحشرات في البيت، يأكل الفئران والصراصير وكذا فينظف البيت من الحشرات، نقول هذه منفعة زهيدة، ولك أن تأخذ قطة من الشارع بدون ثمن، يعني ما ليس من الأشياء الثمينة التي يحرص عليها الناس كاقتناء الغنم والإبل والبقر والأشياء التي ينتفع بها نفعا كثيرا، هذه منفعة يسيرة، وإذا تجد الناس يزهدون فيه، كم بيت في قط يأكل حشرات، ولا يمكن بألف بيت أو مليون بيت تلقى واحد، هذه منفعة زهيدة وما تساوي عدى القط، كونه يوسخ وكونه كذا وقد ربما ينقل أمراض ونحو ذلك، فهذه منفعة زهيدة لا تبرر بيعه. وبعض الناس قد يقول والله الآن في قطط جميلة وكذا وانهم يشترون للزينة وتباع آلاف وكذا، وفي محلات الآن يبيعون بعض القطط، يقول حتى هذا ليس سببا مبررا ومجيزا، لأن النص حكم في هذا وانتهى الأمر. ما دام في نص من الشارع لا قول لأحد إذا حكم الشارع بشيء، خلاص. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن ذلك فإنه حرام إلى يوم القيامة، ولا يمكن لأحد أن يعني يعارض النص برأيه. يقول: هل في البيع الزكاة مع بيانها؟ يعني عروض التجارة لا شك فيها زكاة، عروض التجارة فيها زكاة. هذا إنسان يتاجر بالأراضي مثلا، إذا حال الحول ينظر في العروض وفي النقد، يجمعها ويزكى عليها. كم عندك من الأراضي؟ عنده قطعة اثنتين ثلاث، يقيم كم تساوي عند حلول الحول فيزكيها بالثمن الذي تساوي عند حلول الحول. اشتراها بمئة والآن بعد سنة تساوي 200 أو 300 أو 400، نقول زكى الآن الذي تساويه. قال: يا أخي أنا شريها 100 بس والآن تساوي 400. نقول: الربح تابع لرأس المال، فأنت تزكى 400 الآن. العكس بالعكس، اشتراها ب100 وبعد الحول ما تساوي إلا 50، نقول لا تزكي إلا 50، لأنك هذا الذي تملكه الآن سواء كثر أو قل. ثم يجمع إليها النقد، نظر في العروض سواء كانت أراضي أو ملابس أو أحذية أو مواد بناء أو كذا، وجد أن العروض تساوي مثلا 1,000,000 وعنده نقد 500,000، نقول الآن تزكي 1,500,000، لأن هذا هو المال الذي عندك، عندك هذا وهذا. قد هذا بالنسبة لعروض تجارة مع المال لأنه متقاربة، قد يكون عنده أشياء ثانية مثل خارج من الأرض، عنده مزرعة فيها نخيل أو حبوب ونحو ذلك، يزكي أيضا زكاة الخارج من الأرض. يقول: ما حكم الدخول في هذه المساهمات رغبة في الربح بدون تعب؟ أقصد الزكاة أو الشركات الجديدة التي ساهم 10 ريال. أظن فيما يعني ذكر تبين لنا حكم المساهم في هذه الشركات، أنه يجوز بشرطين: الشرط الأول ألا يكون في غرر، والشرط الثاني ألا يكون فيه ربا. يعني هذا الذي دلت عليه النصوص، تحريم الغرر تحريم الربا، إذا كانت هذه الشركة سالمة من الربا. وهذا هو الصواب، وإن كان فيه خلاف في هذه المسألة، لكن الصواب أن الشركة التي ترابي وتعلم أن عندها ربا أنه لا يجوز الدخول فيها، سواء كان ربا أو أشياء محرمة. هذه الشركة مثل عندها بيوع محرمة، مثل يعني على سبيل المثال لو هذه إنسان بيشتري بقالة، لكن البقالة تبيع الدخان، تبيع المجلات اللي فيها الصور الخليعة، هذه الآن فيها حلال وحرام، لا يجوز المساهمة في مثل هذه. مثل حلاق يحلق الرؤوس ويحلق اللحى، في حلال وحرام. قال لك واحد: والله يا أخي أنا شريك في هذا المحل الحلاقة وأبغى أبيع عليك نصيبي، أبيع عليك نصيبي 20,000 50,000، هل يجوز أن تشتري سهمه من هذا المحل الحلاقة؟ قال لك واحد: يا أخي في حلال الحمد لله، حنا نحلق الرؤوس أكثر من حلق اللحى، لكن نحلق اللحى أيضا، إذا جمع يحلق اللحى نحلق لحيته، هل يجوز أن تدخل؟ والله في حلال وحرام، وربما الحلال أكثر يصل ل70%، وحلق اللحى دخله 30 أو 20. نقول بعض يعني العلماء المعاصرين يعني يضع قيود وشروط، إذا كان الحرام لا تجاوز 20% أو كذا، أو 30 أو الثلث فأقل وكذا، أنه يجوز. لا، نقول الصواب أنه ما يجوز، لأن يعني الله تعالى حرم الحرام وأنت صرت شريكا، فأنت الآن مسؤول عن هذا المحل، حينما اشتريت نصيب هذا الشخص من محل الحلاقة صرت مالكا، سواء كنت 2, 3, 4, 5، أنت أحد الملاك، تملك جزء، ربع، ثلث، عشر، على حسب نصيبك. فكيف تأذن أو يعني تملك شيئا يفعل المحرم وأنت مالك له؟ المفروض أنك تمانع، تقول الله خلي نصيب من هذا ولي حق في التصرف لكوني مالكا، فأنا لا وافق على حلق اللحية، هذا حرام. إذا اشتريت جزءا من هذه البقالة لك أن تقول: يا أخي أنا مالك ولي نصيب من هذه البقالة، إذن أنا أرفض أن تباع المجلات والدخان. فكيف إذا كان ربا وأمور قد تكون أشد إثما من حلاقة اللحى وبيع الدخان والمجلات في الشركات الكبار التي تتعامل بالربا الصريح؟ ولكن بعض الناس يعني يبحث عن الفتاوى السهلة فيقول والله فأفتى فلان أنه إذا كان الربا 20% فأقل أنه يجوز كذا. كيف يجوز وأنت مالك ولك نصيب من هذه الشركة التي تعامل بالربا؟ إذن أنت راضي ومقر. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن مشاركة اليهودي، يعني هل يجوز للمسلم أن يشارك اليهودي في تجارة، قال الإمام رحمه الله قال إن كان المسلم هو الذي يتصرف في المال فلا بأس، يعني المسلم هو الذي يعمل فلا بأس، أما إذا كان اليهودي هو الذي يتصرف فلا، لأنهم لا يتورعون عن الربا، معروف اليهود وما أكثر الناس أكلا للربا، فمعناه أنه لا يجوز إنسان يشارك يهوديا يتعامل بالربا. وللأسف تجد كثير من الناس ما يبالي بهذا، المهم ينظر فيها الشركة وفي الأرباح ويذهب إلى الشركة التي فيها أكبر قدر من الربح بغض النظر عن عمل الربا، والغالب أن هذه الشركات في الغالب أنها لا تخلو من الربا. يقول يبدأ صباح اليوم الاكتتاب في شركة معادن وقد اختلف العلماء فيها بين التحريم والجواز، فما نصيحتكم؟ نصيحتي خذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما دام فيها خلاف وفيها أخذ ورد، إما خلاف في الحكم الشرعي كما تقدم أو خلاف في التطبيق في الواقع هل فيها ربا أم لا، بعضهم يقول إنها شركة تراب، بعضهم يقول لا ما ترابي، فما دام فيه خلاف وفيه أخذ ورد فالسلامة أسلم، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا، لا تخف الفقر أبدا، لا تخف الفقر، خلي إيمانك قوي بالله جل وعلا أن رزقك سيأتيك، لو تهرب منه تبعك، لكنك مأمور بفعل الأسباب المباحة، فإذا رأيت سببا حراما أو فيه شبهة فدعه، اجعل هذا يعني منهجك في الحياة، أنك تعمل ما تكون كسولا، أن الله تعالى أمرك بالعمل فامشوا، ما قال ناموا أو اجلسوا، هو الذي جعل لكم الأرض الأولى فامشوا، أنت مأمور بالمشي والسعي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأنت مأمور بالعمل لكنك منهي عن الحرام، وأيضا حثك النبي عليه الصلاة والسلام على ترك الشبه، يعني ما وقع في الشبهات وقع في الحرام، لابد أن يقع في الشبه اليوم سيقع في الحرام غدا لا محيص، يعني هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هو حديث ثابت في الصحيحين، من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ثم ضرب لك مثلا حتى يقرب لك الصورة، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لو قال القائل هذا الآن حدود مزرعة لشخص واحد يرعى غنمه قريب من المزرعة وما فيه جدار ولا شبك وحريص، يقول أنا لا أنا برعى فيه ربيع وفيه خير قريب من هذه المزرعة لكني بنتبه واحرص وحط عيني على الغنم وكل ما جاءت تدخل المزرعة أردها، طيب وصار يرعى بجوار هذه المزرعة، ستدخل الغنم على المزرعة ولا لا؟ ما تقولون؟ لابد أن تدخل، هب أن ما دخلت الساعة الأولى الساعة الثانية اليوم الأول اليوم الثاني، لابد أن يغفل فتدخل. إذن يقال له إن رعيت حول المزرعة فأنت مثل الذي تعمد الدخول فيها، فيجب عليك أن تبتعد، وهذا الذي علمنا الإسلام أنك تبتعد عن مواطن الريب ومواقع الحدود والمحرمات، فالزنا مثلا الله تعالى نهى عن أشياء كثيرة جدا تكون سببا في الوقوع فيه، كالنظر والخلوة والمصافحة والتبرج والسفر بغير محرم إلى غير ذلك، كل هذه من أجل أن لا تقترب، الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا، لماذا؟ لأن هذه الشهوات قوية في الإنسان، حب النساء حب المال هذه شهوات متأصلة قوية في بني آدم، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فإذا قارب الإنسان الحرام فإنه لا يستطيع أن يمنع نفسه بعد ذلك، لابد أن يسقط، فيقال للعاقل لا تقترب أصلا، إن اقتربت اليوم فأنت مسؤول عن سقوطك غدا لأنك تسببت في السقوط، ولا يمكن أن تنجو إلا بالبعد، فلا تدع للشيطان مجال يقولك لا الحلال بين الحرمين، هذا مو بحرام، الأصل الحل، وأنا إن شاء الله سأجتهد وأحرص ولا يمكن أن أقع، هذا كله كلام غير صحيح. وهناك حكمة معلومة من تحريم بيع الكلب والسنور، هل هناك حكمة معلومة من تحريم بيع الكلب والسنور؟ نعم، لأنه ما له مصلحة، ما له فائدة كبيرة، هذه فوائد معينة. الكلب أنه يحرس ويصيد وكذا، لكن هذه ليست ضرورات وليست فائدة على كل حال، مثل فائدة بهيمة الأنعام أنها تؤكل وتركب وتحلب وكذا، ما هذه فوائد قليلة والكلاب كثيرة. الإنسان إذا أراد هذه الفائدة القليلة يذهب إلى البر ويأخذ كلبا صغيرا يربيه شهر شهرين ثلاثة ويدربه وينتهي الأمر ويعني تحصل له هذه الفائدة، لأن الأصل أن الناس لا يستعملون الكلاب إلا قليلا. من هو اللي يحط كلب في مزرعة ويحط كلب في كذا وكذا؟ هذه صحيح أن في مصلحة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبرها، قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجل كل يوم قراط، في الحد الآخر قراطان، فاعتبر المصلحة هذه. لكن هل أجاز البيع؟ لا، لأن هذه مصالح محدودة وليست مشتركة لكل الناس. فإذا من أرادها يجد كلابا كثيرة يأخذ جروا صغيرا يربيه ويحصل المقصود. ما حكم قرض الصندوق العقاري؟ ما في شيء، قرض الصندوق العقاري هذا تسهيل من الدولة يعني لأجل أن يعان الإنسان على بناء البيت، لا يستطيع أن يبني لكثرة يعني الثمن، فيأخذ هذا القرض ويسدده على أقساط شهرية، ما في شيء، هل يعانى من الدولة. الوسوسة في الطهارة والصلاة كثرة التكرار فيها كيف تعالج؟ تعالج بالاستعاذة بالله من الشيطان، وعلى تقوية القلب والنفس وعدم تتبع هذه الوساوس. هذه يشبه العلماء بالكلب، الوساوس يقول الوساوس الشيطان مثل الشيطان مثل الكلب. الكلب الآن إذا انطلق عليك إن هربت طمع فيك ولحقك وقوي، وكلما ازددت هربا وخوفا منه كلما ازداد قوة وطلبا لك، وإذا وقفت وقف، وإذا لحقته ورأى منك القوة هرب. هكذا الشيطان ينظر في الإنسان، إذا كان ضعيفا وخائفا ومنهزما قوي عليه، اشتد عليه حتى يصل به إلى حال أنه والعياذ بالله لا يعمل عملا إلا شك فيه، فيضيع عليه دينه ودنياه ويحصل له يكون في عذاب لا أعلمه إلا الله. أما إذا كان قوي القلب ولا يلتفت إلى وساوسه ويدفعها ويستعيذ ويكثر من ذكر الله وتحصن بالأوراد، فإن الشيطان سيضعف شيئا فشيئا. يعني مثال ذلك، واحد موسوس بالطهارة، فلما غسل قدمه اليمنى قاله الشيطان بقي بقعة ما غسلتها، قال ما بقي شيء، ويمشي ويغسل الثانية، وقال الشيطان بقي في الرجل اليسرى، قال كذبت ما بقي شيء، ويمشي ويخرج منها الوضوء يروح يصلي. اليوم حقق نصرا، غدا ستكون الوسوسة أخف بإذن الله، الثالث والرابع والخامس حتى تزول. أما إذا قبلها مرة ثانية الثالثة الرابعة ستقوى شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد ما يسمى بالوسواس القهري، لأنه ضعف مع الأيام، الشخص يضعف والشيطان يقوى، هذا يضعف وهذا يقوى حتى يصل إلى حد لا يستطيع أن يتصرف ويتحكم في نفسه. وهذا والعياذ بالله يعني ما وصل إليه إلا بعد أن خالف الشرع وخالف وعصى، لأنك مأمور بالاستعاذة بالله وعدم الاستجابة لوساوس الشيطان. مثال يعني مثل الذي يتبع الشهوات، مثل المدخن، أول سيجارة مثلا كان عنده قوة واستطيع أن يترك التدخين، لكنه إذا مضى شهر ضعف، إذا مضى سنة ضعف أكثر، إذا مضى 10 سنين ضعف أكثر وأكثر، حتى قد يصل في الحال أنه يقول والله أنا ما أستطيع الآن أني أترك هذا الشيء، سواء كان دخانا أو مخدرات أو حذك، لكنه ملوم في بداية الأمر. يعني هذه مسألة تشكل على كثير من الناس، يقول اللي وصل لوسواس القهري هل هو ملوم ولا لا؟ نقول والله يا أخي إذا كان في صرع من الجن ومس فجأة دخل في جني وصار يعني هذا مرفوع عنه القلم وليس له ذنب، لكن إذا كان تدرج يتدرج مع الشيطان فهو آثم، لأنه أطاعه أول مرة، والواجب عليه أن يستعين كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، واجب الاستعاذة وعدم الاستجابة. لكن لما عصى الأولى المرة الأولى ثم الثانية صار يضعف شيئا فشيئا. فالواجب على الإنسان يأخذ حذره من البداية وأن يعصي الشيطان. يقول: هل هناك جهات متخصصة بذلك أو كتب أو أشرطة أو مواقع يعني حول الوسوسة؟ نعم، في كتاب ذم الموسوسين لابن قدامة رحمه الله، كتاب جيد وفيه يعني بيان لهذه المسألة وذكر النصوص وإشباع هذه المسألة، في كتاب جيد لمن أراد أنه يعني يقف على المسألة وكلام أهل العلم، ذم الموسوسين لابن قدامة رحمه الله. يقول: ما حكم استعمال العطرات التي تحتوي على نسبة من الكحول وهل تنقض الوضوء؟ هذا يرجع إلى الخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بنجاسة الخمر، هل هي نجاسة حسية يعني نجسة كالبول وكذا، أو أن نجاسة معنوية يعني خبيثة شرعا وليس المراد النجاسة الحسية. هذا في خلاف. جمهور أهل العلم على أن النجاسة حسية وأن الخمر نجسة، أن من أصاب ثوبه شيء منها أنه يجب عليه غسله. أخذوا بظاهر الآية: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة معنوية وأن ليست النجاسة الحسية، وأن الإنسان لو صلى وثوبه فيه شيء من الخمر أن صلاته صحيحة. على كل حال هذه مسألة خلافية، والأحوط للإنسان أن يدع هذه المتشابهات وأن لا يتطيب الأطياب التي يعرف أنها مسكرة، فيها نسبة خمر كحول تصل لحد الإسكار، لأن هذا خمر، كل شيء أسكر فهو خمر كما في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ذكرت تحريم بيع الكلاب والقطط مع أنها منتشرة كثيرا في هذه الأيام، فما حكم شرائه إذا احتاج الإنسان إلى ذلك مثل كلب الحراسة؟ كما تقدم لا يجوز ولو كان محتاجا إليه. الوسيلة أنه يقتني كلبا، يعني يذهب إلى البر ويأخذ كلبا صغيرا يربيه ويحصل المقصود. يقول: إذا أنفق البائع والمشتري في البيع، إذا اتفق البائع والمشتري في البيع مثلا، كان يقول البائع المشتري اقذف الحصاد في هذه الأرض، فإذا بلغت حيث بلغت قال له قيمة هذه المسافة، يعني معناه يعني معنى هذا السؤال أنه لو اتفق الطرفان على بيع محرم وتراضوا به هل يصح أم لا؟ أقول: لا يصح ولا عبرة باتفاقهم، لأن هذا أمر حرمه الشارع، هذا مثل القمار، يعني أن الطرفان يتراضيان يعني. يقول: يلا تعال نلعب هذه اللعبة، اللي يفوز منا له يعطيه الثاني، الذي يفوز يأخذ 100 من الثاني، هذا يدفع 100 و100، واللي يفوز يأخذ 200. هم قد تراضوا في البداية، والربا الطرفان متراضيان، الزنا الطرفان متراضيان، فهل اتفاق الطرفين يبيح المعاملة المحرمة؟ الجواب لا، لأنه في الحقيقة ما اتفقوا رضا، لا هو رضي على أنه سيغنم، ولا المقامر لو يعلم أنه سيخسر هل يرضى؟ لا يمكن يرضى، لكن لماذا رضي بالدخول على أمل أن يكسب؟ فمن رمي الحصات الآن الباع يقول إن شاء الله أن هذا ضعيف، يشوف المشتري ضعيف البنية وكذا، يقول هذا والله رميته إن شاء الله ما تصل لخمسين متر، ولو بعت عليه 50 متر أبيعه ب50,000، لكن الآن ببيع عليه 70-80، وأنا إن شاء الله شبه ضامن أنه لن يرمي إلا 50 متر لأنه ضعيف. والمشتري يقول لا أنا إن شاء الله برمي 100 متر، لو اشتريت له 100 متر بتصير 100,000، لكن أنا بشتريها 70 وإن شاء الله برمي بقوة وتصل إلى 100 وأكسب 30. كل واحد مضمر في نفسه أنه بيكسب من الثاني ما ليس له، فرضوا على هذا الأساس. ثم إذا رمى الرامي تبين الآن من هو الغانم من الغارم، وندم من خسر، لكن البيع عن تراض ما حد يندم. هذا يشتري السيارة 100,000 وفرح جدا، الحمد لله والناس يباركوا له وبارك مبروك وكذا، ومبسوط على هذه السيارة أنه اشتراها 100,000 لأنها تساوي 100,000، والبائع مبسوط أنه باع ب100 وانتفع بالثمن. فالبيع الصحيح لا يمكن أن يندم فيه أحد. إذا أراد العبد المال أن يشتري نفسه من سيده، فهل يحق لسيده اشتراط أي مبلغ ولو كان منه كبيرا؟ أولا العبد ما له مال، إذا أراد العبد ذو المال لا، نقول العبد ليس له مال أصلا، العبد وما في يده لسيده، لكن المكاتب من أن يشتري نفسه بمال يدفعه أقساطا، يقول مثلا بعني أشتري منك نفسي 10,000 أدفعها لك كل سنة أو كل شهر أعطيك 1,000، هنا الآن سمى المكاتبة، يكاتبه السيد، منهم من يرى الوجوب، من العلماء يرى الاستحباب، وهم الجمهور على الاستحباب، من يستحب للسيد مكاتبا علم فيه خيرا في الدين والدنيا، ثم يسدد الأقساط كما اتفقوا، كل شهر ولا كل سنة مدة معينة، لمدة سنة سنتين ثلاث أربع، حتى ويجب على السيد أن يفرغه للكسب. الآن خلاص يتركه يتصرف كما يشاء، بيع ويشتري أو يؤجر نفسه من أجل أن يجمع المال ويعطي السيد، لكن لا يجوز للسيد أن يبيع نفسه عليه إلا بما يساوي. إذا كان قيمته 10 ليس للسيد أن يبيعه 20 يستغل أنه حريص على شراء نفسه، لا، يبيع عليه نفسه بما يساوي فقط، وليس له أن يزيد عليه، بالعكس، بل هو مأمور بأن يسقط عنه من الزكاة، لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. السيد كاتب 10 ثم يسقط عنه شيئا منها لتشتيعا له على فكاك رقبته. قل وماذا لو رفض مالك أن يقبل العبد شراء نفسه وأصر على بيعه بماله، فما الحكم؟ يعني كما تقدم الآن اتضحت المسألة، وأن هذا السنة عند الجمهور، ومن العلماء الذهب إلى الوجوب لعموم قوله تعالى أو لظاهر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأقرب، الأصل في الأوامر الوجوب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الخير في الدين أن يكون العبد مسلما يكون صالحا، لأن عتق الفاجر في ضرر، وأن يكون صالحا في الدنيا أنه قادر على الاكتساب. أما إذا كان عاجزا عن كسب كالمشلول وكذا فما في فائدة من مكاتبة، لأنه سيذهب يتسول، وإذا عتق سيعيش عالة على المجتمع، فكونه يبقى عبدا أحسن من كونه يتحرر ويكون عالة على الناس. يقول أخذ من إحدى شركات الأسهم 4000 شهر جماد الثاني، وأدفع بعد شهر رمضان 4000 إذا الشركة 4000 إذا الشركة خسرته، مو بهذا السؤال، الكتابة مو بهذا، خسرته أدفع 56. على كل حال يعني كان السؤال يدور حول أنه يأخذ 4 ويحدد له مدة أو شرط معين، إن أتى بالمال في المدة المعينة أو الشرط المعين فهو يدفع 4 فقط، فإن تأخر أو كذا يزيد. هذا عقد ربوي ومحرم، أنه فيها الآن احتمال، فهو دخل في الربا، ولو كان ينوي أنه يسدد بعد المدة أو في المدة المحددة ولا يضطر إلى دفع الفائدة. هذا مثل ما يسمى بطاقات الفيزا، يعني إنسان مثل يأخذ هذه البطاقة وما عنده الآن رصيد، الشركة تقرضه فيشترطون عليه، يعني يقولون لك مبلغ معين 5-10 آلاف وكذا، يحدد له على حسب نوع البطاقة، ثم يقترض، فيقول له إن سددت في كذا يحددون له مدة، إن سدد في المدة فلا يأخذون عليه فوائد، فإن تأخر تجاوز المدة أخذوا عليه فوائد متفق عليه في 100 كذا. هل تجوز هذه المعاملة؟ لا تجوز. بعض الناس ينخدع يقول لا أنا إن شاء الله إني قادر على السداد في المدة المعينة، يعطونه مثلا 6 أشهر 4 أشهر وكذا حسب النظام عندهم، فيقول أبد أنا أضمن، أنا الحمد لله عارف أموري، مرتب أموري وعندي راتب وكذا، إن شاء الله لن أتأخر، فأنا سأخذ منهم مثلا 5000 أسدد 5، أنا عارف ضامن أني لن أتأخر عن المدة. نقول أولا أنك دخلت في عقد ربوي، يكفي أنك رضيت أنه إن لم تسدد تدفع، رضيت بهذا. من الواحد مع امرأة قال لها شوف إن جيتي كذا وفعلتي كذا ولا سأزني بك والعياذ بالله، قالت المرأة نعم مخالف، على أنها تعرف أنها ستسدد مثلا أو تؤدي الشيء، الحرام يجوز المرأة أن تدخل في عقد، قال أنا الامرأة سأقرضك مثلا 10000 وتسددينها بعد سنة، فإن عجزتي أزني بك والعياذ بالله. قالت المرأة نعم موافقة، كيف توافقين على شرط أو عقد فيه شرط زنا؟ قالت لأني متأكد أني سأدفع قبل مضي المدة. قال حتى لو كنت لا يجوز أن ترضي بشيء فيه اتفاق على محرم. فهذه المسألة قد يعني تخفى على بعض الناس، يقول ما دام النظام يسدد قبل المدة إذا يجوز، لا، نقول أنت وافقت على ربا أصلا، سواء فعلته ولم تفعل، يعني رضيت بالربا وأقررته، حتى لو لم تفعله، هذا واحد. محظور الثاني أنك قد لا تسدد، هذا علم غيب، قد تصيب وتصاب بمصيبة بشيء وكذا وتعجز عن السداد، هذا في علم الغيب، لا تستطيع أن تجزم في أمر غيبي ولو كان يغلب على ظنك. هذا اثنين. الثالث أنهم يأخذون رسوما على هذه البطاقة، وهذه الرسوم الآن هي ربا، لأنه مثلا هذه البطاقة يخرجون مثلا يأخذوا رسوم عليها شهرية أو سنوية، مثلا قد تكون 50 ريال 100 ريال أكثر أقل، إذن هذه الرسوم الآن هي ربا فوائد، لكن باسم الرسوم، ولا البطاقة ما تساوي يمكن ولا ريالين 3 ريالات قيمتها هي نفسها الذاتية، قد ما تساوي ريالين 3-5 قيمة البطاقة نفسها، والجودة والمعاملة اللي يسوون له والحساب اللي يسوون له ما يساوي شيئا. ولذلك الحسابات الجارية ما يأخذون عليها رسوما، ما يأخذون عليها رسوما. لماذا؟ لأنهم مستفيدين، مستفيدون من مال الشخص. إذا كان لك حساب جاري في البنك يعطونك بطاقة صراف آلي مجانا، ويعطونك يفتحون لك حساب مجانا، يخدمونك مجانا، يسوون لك كشف حساب وكذا وأشياء مجانا. لماذا؟ لأن مالك عندهم يستفيدون منه، فيقولون هذه الخدمات الآن نعطيها ونحن الكسبانين. لكن إذا كان مالك حساب جاري هم الذي يقرضونك، هنا تأتي الرسوم. إذا الرسوم مقابل إيش؟ يخلون في الشهر ولا في كذا 200 150 أكثر أقل، مقابل ماذا؟ مقابل البطاقة اللي أعطوك؟ لا، لأن البطاقة هذه لو قلت كم تكلفكم سعرها الحقيقي 5 ريالات 2 3 4، وهم يأخذون لك 100 200 300، إذن ليست مقابل البطاقة، مقابل فتح الحساب، هذا أيضا قد ما يكلف شيئا. فهم أخذوا منك هذه الرسوم مقابل إيش؟ أجيبوا معي، مقابل القرض الذي يقرضوك، لأنهم بيقرضونك 5000 تسحب منهم وانت مالك حساب، مع لهم سلفوك أقرضوك هذا المبلغ 5، صحيح ترد 5 لكن اشترط معه الرسوم، يعني معناه اقترض 5 ورددتها 5 و200، إذن هذا ربا الآن واضح، وهم يكفيهم القليل، هذا يرد 200 وهذا 200 وهذا 200 وهذا 200 وهذا 200، اجتمع عندهم مبلغ. ثم أيضا فيه أكيد بعض العملاء لا يستطيع أن يسدد في الوقت المحدد، فيأتي الربا الأكبر المتفق عليه. فهذه كلها معاملات ربوية محرمة. يقول والدي هذه الله هداه الله عمره 60 عاما وفيه جهل وبعد عن السنة اتباع للطرق الصوفية، ولديه دش في البيت وتعامل بالربا مضطرا على حد قوله، فهل يجوز لي الذهاب لبيتي والأكل عنده وأنا متحرج مشاهدة أبنائي لهذه القنوات المحرمة؟ والله يا أخي هذا الآن مما يبتلى به كثير من الناس، الإنسان يكون حكيما يتصرف تصرفا معقولا يجمع بين المصالح ويتحاشى المفاسد ما استطاع، أن هذا في تعارض مصالح ومفاسد، وهذا الآن يعني تعارض المصالح والمفاسد هو الفقه في الدين، يعني هو تباين العلماء وتمايزهم وتفاضلهم في هذا الباب، تقدير المصالح والمفاسد، تحقيق المصالح وتكميلها واجتناب المفاسد، تعارضت مصلحة مفسدة، درء المفاسد مقدم على جمع المصالح، ارتكاب خف الضررين داعي لدفع علامة، هذا هو الفقه في الدين. فينبغي الإنسان أن يكون حكيما وأن يتأمل وإذا أشكل عليه يسأل من هو أعلم منه، لئلا تفوت مصالح أكبر وتحصل له مفاسد. فهذا نقول بر الوالدين واجب، برك لأبيك واجب، ما لك محيص سواء كان صالحا أو فاجرا حتى لو كان كافرا، صاحبهما في الدنيا معروفا. إذا لا حين في ترك البر، لا بد أن تبره ولو على قلب الزيارة والسلام والنصيحة وكذا، لكن هل معنى هذا أنك تأتي بأولادك وتتركهم في البيت وشوفون الفواحش والمنكرات ثم ترجع وقد فسد أولادك أو تزعزع دينهم وكذا، أو تتركهم وأبوك يعلمهم الطرق الصوفية ويشوش أفكارهم إن كان داعية إلى هذه البدعة؟ لا، إذا تجمع بين المصالح، تزور مثلا والدك ولا بأس أن تأكل من طعامه، على القول الصحيح، لأن ما حرم لكسبه الصواب أنه يحرم على الكاسب فقط ولا يحرم على غيره. النبي عليه الصلاة والسلام ضافه يهودي وأكل من طعامه، مع أن اليهود يتعاملون بالربا، فنقول أنه أكل الطعام هذا ما في بأس، هذا إثم على الكاسب. أما ما يتعلق بالدشوش وتعليم البدعة والتأثير، نقول خذ أولادك ولا تتركهم، خلهم معك، تذهب أنت وياهم تجلسون جميعا تراقبهم تحفظهم ثم تخرج بهم لا تتركهم. يقول والله يا أخي الوالد يحب أني أجيب أولادي من الصباح وأخذهم من بالليل وكذا. نقول له هنا لا، ولو كان الوالد يحب ذلك لما فيه من الضرر، فأنت تزور الوالد وتناصحه وبالوسائل المعروفة بالنصيحة بالشريط بالكتاب بكذا، وفي الوقت نفسه لا تترك أولادك في البيت يفسدون، الزوجة والأولاد لا تتركهم، اذهبوا جميعا واجلسوا وهم معك وأنت حولهم وتحفظهم وكذا ساعة ونصف ساعة وكذا ثم تخرج، ولا تبقى طويلا حتى يكون لا إفراط ولا تفريط، لا تقاطع والدك ولا تترك أولادك يتأثرون. يقول هل يجوز بيع منزل مؤجر لمستأجر لمدة 5 سنوات مثلا عقدا دون استلام الأجرة مقدما لمدة 5 سنوات مع العلم أن المؤجر أو المؤجر عرضه المؤجر عرضه على المستأجر قبل البيع؟ نعم يجوز بيع البيت المؤجر، لكن المستأجر يبقى على عقده وليس للمشتري أن يخرجه، لأن المالك باع البيت على هذا النحو، فليس للمشتري، المشتري يحل محل البائع، هذا إنسان يملك هذا البيت وقد أجره 5 سنوات بعقد ثم باعه بعد سنة، بقي في العقد 4 سنوات، نقول يجوز أن تبيع أيها المالك، لك أن تبيع هذا البيت، لكن المشتري إذا اشترى هذا البيت هل له أن يبطل عقد المستأجر ويقول والله أنا اللي اشتريت البيت خلاص أخرج؟ لا، المستأجر يقول ما أخرج، أنا مستأجر من المالك، أنا لي حق وحقي سابق على حقك أيها المشتري، أنا سابق، أنا عقدت قبل أن تشتري وعقدي صحيح وملزم، أي الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فليس للمشتري الجديد هذا أن يخرج المستأجر، بل يحل محل البائع لأنه اشترى البيت على هذا النحو وهو مؤجر ويعلم. أما إذا كان لا يعلم فقد غره البائع لأنه اشترى البيت على أنه غير مؤجر، فلما تم العقد وجاء يسكن أو يضع شركة أو مدرسة وكذا فوجئ أن فيه مستأجر 5 سنوات، قال المشتري أنا ما أدريت، ما علمت أنه مؤجر 5 سنوات، لو علمت ما اشتريت هذا البيت، أنا أريد أن أقيمه مدرسة ولن أنتظر 5 سنوات. إذن هنا الآن في غرر، غره البائع لأنه ما أخبره، فله حق الفسخ وبالخيار، إما أن يرضى بالبيت على هذا الحال أو أنه يفسخ البيت، المهم أن المستأجر ليس لأحد أن يخرجه حتى تمضي المدة ولا يزيد عليه في الأجار، استأجر السنة ب10 ب20 ليس لأحد أن يزيد عليه حتى تنتهي مدة العقد. وإذا قمت بتوكيل شخص وكالة عامة من كتابة العدل ويحق له بموجب هذه الوكالة البيع والشراء، وقام الوكيل ببيع أراضي أو خلافه بدون رجوع للموكل ولم يعلم بهذا البيع فما الحكم؟ إذا كانت الوكالة صريحة يقول أنا وكلت فلان ببيع كل ممتلكاتي خلاص البيع صحيح لأنه وكله وكالة عامة. أما إذا وكله بوكالة خاصة يبيع البيت الفلاني السيارة الفلانية فليس الوكيل أن يبيع غير ما وكل فيه، لكن العلماء اختلفوا في الوكالة العامة، يقول وكلت زيدا في كل شيء في بيع أو شراء أو تأجير أو نكاح البنات أو كذا وكذا، الوكالة العامة في كل شيء يعني اختلف العلماء، مشهور عند الفقهاء أنها لا تجوز لما فيها من الغرر الكثير، أنه يعني ما تصور ما قال وكلته في كل شيء هذا صعب ضبطه، ربما يروح يبيع بيته الذي يسكنه، قد يكون الوكيل أيضا فيه خبث ولؤم ويريد أنه ينتقم منه فيروح يبيع بيته الذي هو يسكنه، يقول أنت بيع بيتي أنا وين أروح في الشارع؟ قال أنا وكيل وكلتني في كل شيء وهذا من ضمن الأشياء، فالوكالة العامة في كل شيء هذه المشهور عند الفقهاء أنها لا تجوز لأنه يعظم فيها الغرر، أما إذا وكلوا بشيء محدد معين واضح ولو كان أشياء كثيرة فإن الوكالة تصح. يقول ما حكم الرقية؟ الرقية تختلف، الراقي مسنونة له لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، رواه مسلم، فيسن الإنسان أن يرقي أخاه المسلم هذا طيب من الإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أحد من أهله رقاه بالمعوذات اتفق عليه. أما بالنسبة للمريض فالأفضل ألا يسترقي وأن يرقي نفسه بنفسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه طلب من أحد أن يرقيه، رقاه جبريل عليه السلام بأمر من الله، لما سحر عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فرقاه بالمعوذات، لكنه لم يطلب عليه الصلاة والسلام من أحد أن يرقيه. كانت عائشة تقول: فلما اشتكى كنت أرقيه كما كان يفعل بنفسه، أنه كان يرقي نفسه فرقا، ولم يمنع عائشة من أن ترقيه. فالمريض إذا رقاه أحد بدون طلب منه فلا بأس، ولا ينبغي أن يمانع، لكن هل يطلب؟ الأفضل ألا يطلب الرقية، هو أن يرقي نفسه، هذا الأفضل إذا كان إيمانه قويا بالله وتوكله على الله توكل قوي، فالأفضل له أن لا يطلب الرقية من أحد، لقول عليه الصلاة والسلام: في 70,000 لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون. أما رواية لا يرقون فرواية شاذة ضعيفة، الصواب رواية لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. المهم معناه أنه ما يسترقي أنه يستسلم للمرض ولا يقاوم، لا، قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني يترك طلب الرقية لقوة إيمانه وتوكله على الله واعتماده ودعائه ورقية نفسه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان مثلا يعني اشتد به المرض ولو لم يطلب الرقية تفاقم الأمر وربما يفوت عليه خير كثير ويحصل له ضرر شديد، فلا مانع أن يسترقي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، رواه مسلم، يأمرني أن أسترقي من العين، فما في مانع، لكن هذا على حسب حال الشخص، إن كان إيمانه قويا ويرقي نفسه ويقاوم المرض بإذن الله بما عنده من الإيمان ويرقي نفسه فهذا أكمل، وإن ضعف والمرض سيشتد به فكونه يسترقي أحسن من كونه يستسلم للمرض حتى يتفاقم الأمر، ربما يفوت عليه خير كثير بسبب المرض أو يقع في الجزع. يقول: إلى إدارة الدورة والمسجد الرجاء من المؤذن والإمام إقامة الصلاة بعد الانتظار المعتاد غالب المساجد، التأخر كذلك أفضل لتعم الفائدة. يعني على كل هذا أمر يرجع إلى الإمام. يقول: وجود فرص في بلاد عربية ليست ظاهرة الإسلام علمانية مع سهولة الشروط والتسهيلات، فهل يجوز البداد والدانش البداء هناك أم لا؟ البداء، إيش معنى البداء هناك؟ وجود فرص في بلاد عربية ليس ظاهر الإسلام. على كل حال يعني الإنسان الأفضل له أن يسكن ويعمل في بلد تقام فيه شعار الدين ويكثر فيه الصالحون والأخيار من أجل يكون عونا له على دينه، لكن قد يضطر الإنسان ويعمل في بلد يكثر فيه المعاصي وكذا، ولو كان أهله مسلمين، لكن قد يكون فيه كثرة تبرج السفور وتعرض الفتن واختلاط، فالإنسان يتقي الله جل وعلا ما استطاع ويتجنب الحرام ويلزم الرفقة الصالحة ويكثر من الدعاء والاستعانة بالله، وإذا صدق أعانه الله وثبته، لكن الأولى الإنسان ما استطاع أن يبحث عن الجو الطيب الذي يعينه على طاعة الله ويبعده عن معصية الله. وإذا رضي المشتري بغبن هل يجوز؟ نعم يجوز، قد يرضى الإنسان يقول: الله شوف يا فلان، هذه سيارتي مصدومة، أعلمك بالصراحة هذه سيارة مصدومة، وهي يعني لو كانت سليمة تساوي 10، وهي مصدومة الآن مسمكرة كما يقولون، هذه ما تسوى 8، لكن أنا ترى علمتك في السيارة مصدومة. قال المشتري: ما يخالف، أنا بأخذها منك 10، في مانع؟ ما في، هذا كرم من المشتري لأنه صديق أو قريب أو رأى أنه فقير وأراد أن يحسن إليه أو نحو ذلك، ما في مانع. إذا علم المشتري بالعيب ورضي به وزاده في الثمن، اشتراها مثل ما يشتري الصحيحة، فلا بأس، إنه زاده خيرا ورضي المشتري بهذا، هذا من باب الكرم ومن باب الإحسان. يقول: بيع شقق التمليك على المخططات قبل البدء بالإنشاء كما يحصل الآن في كثير من المشاريع، ما الحكم فيه؟ هذا يسميه العلماء عقود استصناع، عقود الاستصناع، وهذه لها أمثلة كثيرة. في الشخص يذهب إلى الخياط ويقول: فصل لي ثوب أو أكثر بكذا، طيب الثوب موجود ولا لا؟ الثوب غير موجود، هذا استصناع يصنع له، خيط له. واحد يذهب إلى أصحاب الحدادة ويقول أنا أريد 10 أبواب، الشكل كذا والمقاس كذا واللون كذا وكذا، يتفق عليه ويعطيه، يتفقون على الثمن، ربما يدفع شيئا من الثمن مقدما، تم العقد على شيء غير موجود. هل يدخل في بيع المعدوم؟ نقول لا، هذا لا يدخل في بيع المعدوم، هذا استصناع يحتاج إليه الناس وهو معلوم وليس فيه غرض. أبواب مضبوطة، صفات مضبوطة بالمقاسات والمواصفات وكذا وكذا، فيتأتي كما اشترطوا، فليس فيه غرض. ونحو ذلك هو كثير، أمثلة كثيرة جدا. فإذا هذا ما في محظور، لأن مثلا الخياط القماش معروف، اتفقوا على نوع القماش واللون والمقاس والثمن، فما في مشكلة. إذا طلع الثوب كما اتفقوا وجب على المشتري دفع الثمن، وإذا اختلفت الصفات فللمشتري حق الفسخ، هذا ما في إشكال وينفع الناس. لأنه لو جاء واحد قال بيع لي ثوب، قال والله الخياط ما أقدر أنا أفصل للعالم كله، ما مستحيل أن يفصل على إشكال الناس وألوانهم وطولهم، يعني المقاسات المختلفة صعب، أخسر نفصل 20-30 ثوب يعني وخليها معروضة في المحل، من يأتي يأخذ هذا ومن يأتي يأخذ هذا من يأخذ هذا، يحصل فيه شيء من الخسارة، وتبقى بعض الثياب ما يشتريها أحد، لكن أنا أفصل حسب الطلب حتى ما أخسر شيئا، ما أخيط إلا على حسب الطلب، ويلزم من طلبه أن يأخذه، هذا أنفع للناس وأقل خسائر. كذلك مثلا الأبواب والشبابيك وكذا، الحديد والأخشاب ونحو ذلك، صعب، ما يمكن صاحب حدادة يفصل شبابيك وأبواب من تلقاء نفسه جزافا ثم يعرضها في المحل، يجي واحد يبغى الشباك، يعني ما يمكن، صعب يركب، يكون طويل قصير يحتاج كذا، ثم يعيد يقول قص وزود وحط. فمن البداية يأتي بالمواصفات يتفقون عليها ويصنع، وليس في غرر، لأن الحديد موجود والخياط القماش موجود، والخياط قادر على خياطته، ما في أي غرض، فما في إشكال، فيه نفع وليس في ضرر، والشريعة لا تحرم ما كان نافعا ولا ضرر فيه. لكن بيع حبل الحبل مثلا، يقول عنده ناقة، يقول أبيع عليك ولد ولد الناقة، حبل الحبل يعني حمل الحمل، هذا وين؟ هذا مجهول، وقد يوجد وقد لا يوجد، وقد يكون جيدا وقد يكون رديئا، فهذا فيه جهالة واضحة، ولا يستطيع أحد أن يتصرف فيها، هذا خلق الله. لكن الاستصناع لا، أشياء مضبوطة ومتفق عليها وليس فيها غرر، ليس فيها اختلاف، يحددون المواصفات والموعد والثمن. يقول وكيل الأيتام هل لون يبيع ويشتري باسمهم؟ وكيل الأيتام يتصرف على حسب المصلحة، فإن كان في مصلحة البيع والشراء فإنه لا بأس أن يبيع ويشتري، لأنه أحيانا يكون في مصلحة، هذا اليتيم ورث مثلا، مات أبوه عنده حبحب مثلا، هذا الحبحب لو ترك فسد، فماذا يصنع فيه؟ قال الولي أنا لازم أبيع الحبحب هذا، أتركه يفسد، فراح وباعه في السوق بما يساوي، اجتهد كذا جاء الله خير، هذا مصلح، لو تركه فسد وضاع على اليتيم. ونحو ذلك من الأشياء التي لو تركت فسدت فهذا بيعه عين الإصلاح، ولا يمكن أن يكون مصلحا إلا بهذا، هذا شيء. لكن في أشياء قد تكون مصلحة مثلا خفية، عنده اليتيم له عقار وأراضي وكذا، وقال الولي والله الأرض هذه الآن مات أبوه تساوي 100، الآن ما شاء الله صارت تساوي 120، أبيعها فيها ربح. لا، ليس له أن يبيع، لماذا؟ لأنه العقار لا يحتاج، لا يفسد ولا يحتاج إلى مؤونة، وهو ينفع بإذن الله ويبقى سنين، يتركها له، ربما إذا بلغ اليتيم إذا تساوي 10 أضعاف ثمنها عندما أراد بيعها. فالفقهاء يقول لا يبيع العقار إلا لغبطة أو ضرورة، يعني غبطة يعني مصلحة واضحة جدا ما يختلف فيها اثنان، أو ضرورة ما يجب ينفق على اليتيم، ما في مجال ينفق عليه إلا أن يبيع من العقار. والمعمول به الآن أنه لا يباع إلا بمراجعة القاضي، لأن الولي قد ما يكون عنده خبرة ويكون عنده تمام معرفة، فربما أنه يبيع شيئا المصلحة عدم البيع، لابد أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينظر، القاضي عنده خبرة ويستشير أهل الخبرة فينظر، لا يباع إلا بإذن القاضي حفظا لحق اليتيم. هذا بالنسبة لبيع ممتلكات اليتيم. أما بالنسبة للمتاجرة، قال اليتيم والله مات أبوه عنده مبلغ من المال، لو تركته ذهب بالنفقات، فلماذا لا أدخله في مساهمة حتى يكسب، أحسن من تركه يذهب مع السنين. فهل له أن يتاجر بماله؟ هذا أيضا يحتاج إلى مراجعة القاضي لعجل أن لا يجازف الولي، لأن الولي قد يكون قليل الخبرة يدخل هذا المال في تجارة وتخسر ويذهب هذا المال. فلابد أن يراجع القاضي وينظر في المصلحة اليتيم لأن لا يضيع ماله ولو بحسن نية من الولي، لأن ليس كل ولي عنده حسن تصرف جيد، قد يجتهد يكون محسنا لكنه ما عنده خبرة في التجارة، لكن جاء شخص وأقنعه كذا وقال ندخله على محسن إن شاء الله 100 و200 و300، لكنه ما عنده خبرة في التجارة وهذه التجارة ليست جيدة، ربما يضيع مال اليتيم باجتهاد الأولياء الذي يكون اجتهاد غير سديد. فلا بد أن يراجع القاضي أو الذي له بدون مراجعة الأصل أنه يحفظ ماله وينفق عليه منه ويخرج الزكاة، هذا عمل الولي. أما غير ذلك اجتهاد هذا ليس له إلا بمراجعة القاضي حتى ينظر في مصلحة اليتيم. يقول لو وكلت ببيع أرض بمبلغ 100,000 مثلا فبعتها 110، هل يجوز لي أخذ الزائد؟ خليل هذا السؤال يمكن ما سمع ما تقدم. لا، هذه مرت معنا المسألة في ما مضى وقلنا أنه لا يجوز أن يأخذ الزائد. شخص أعطاك تشتري أو تبيع، النتيجة واحدة، قال خذ هذه السلعة وهذه السيارة بيعها 10,000، صاحب السيارة ما كان يظن أنه تساوي أكثر من 10، ولا يريد الخير، ما في أحد لا يريد الزيادة، لكن يظن أنها يعني آخر شيء تأتي أو تصل إلى 10، قال بيعها 10. ذهب هذا الشخص وجد والله السوق نشيطا وهذه السيارة جابت 12,000، هل له أن يأخذ 2,000 ويعطي 10؟ لا، لأنك تتصرف لموكلك. أرأيت لو ما جابت 10، ما جابت إلا 8، الخسارة على من؟ على صاحبه. إذن السيارة ملك للموكل، ملك للموكل، إن كان زادت فعلا أو إن نقصت فعلا، وأنت وكيل فقط تتصرف على ملك غيرك، فليس لك إلا التصرف فقط. لكن لو قال صاحب السيارة مثلا، هذه مسألة ثانية، مسألة دي واضحة يعني انتهينا منها، أنه باعها 10، 11، 12، لو زاد ريال واحد لابد أن يخبر صاحب السيارة، قال والله أنا بعتها بكذا وكذا، إن أذن لك وإلا تعطيه كل المال الذي بعتها به. لكن في مسألة ثانية، لو قال صاحب السيارة بع هذه 10 وما زاد فهو لك، هذا الآن صورة ثانية، ما زاد فهو لك، فذهب الوكيل قال جزاك الله خير وراح وتحرى، طبعا الوكيل سيحرص على أن تزيد لأن الزيادة له، فحرص وكذا وراح من هنا وهنا وسوق سوقين وثلاث وعرض السيارة وجابت 15,000، فأخذ 5 ورجع قال تفضل هذه 10، قال كم بعت؟ قال 15,000، قال لا أصبر يا ولد أنا ما دريت أنها تصل 15، أنا كنت أظنها تجيب 10, 10.5، 10, 200, 300، لو علمت أنها تصل 15 ما قلت لك الباقي لك، قال ما علي منك أنت قلت كلام واضح أنا مشيت عليه. اختلفوا من المصيب من المخطئ هنا، والعلماء يقولون في تفصيل، إن كان صاحب السيارة يعني عنده جهل بالقيمة، يعني كان يظن أن أسعار كذا وارتفعت قيمة السيارات والأراضي وما علم فهو معذور، لأنه أذن له بناء على شيء معين عند قائم عنده، وأن السيارة يعني كان يذكر أنه قبل شهر وشهرين أنها ما تساوي إلا 10, 200, 300, 500، فقال بلا شيء من المئات هذه له، على باله أنها تسوى 10 وشيء بسيط، لكن بهذه المدة زادت أقلام السيارات وصاحبه لم يعلم، ففوجئ أنه وصلت إلى 15,000، فلو علم أنه تساوي 15,000 ما أذن، كان قال بيعها ب14,500 وما زاد فولك. فهنا يقال أنه فيه تفصيل، إن كانت الأسعار ارتفعت أو كان صاحب السيارة يجهل الأسعار أصلا ما ارتفعت، لكن كان يجهل ما عنده خبرة، كان يظن أنه تساوي 10 وتساوي 15 أو أكثر، ف فهو معذور وليس للوكيل أن يأخذ هذا المال. وأما إن كان يعلم الأسعار وكذا فلكن الوكيل اجتهد وحرص وحاول ومن هنا ومن هنا وباع مثلا ما شاء الله ب11 لأنه اجتهد وحرص وعرضها أكثر من مرة وكذا فله ما زاد لأنه زاد بحرص منه واجتهاد وهو أيضا مقارب للثمن الذي حدده صاحب السلعة. يقول ما حكم بيع طيور الزينة المحبوسة في قفص ووضع في المنزل الخاصة في مكة والمدينة؟ الأصل الإباحة وحبس الطيور صحيح في نوع تعذيب لها لكن إذا كان في مصلحة وفي يعني متعة وكذا فالأصل أن الله تعالى سخر لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض ينتفع بها على وجه لا يضر هذه المخلوقات فالأمر يعني الأصل الإباحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن المرأة التي حبست الهرة قال دخلت امرأة النار في هرة سجنتها لا هي أطعمتها وسقتها إذ سجنتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوعدها على مجرد السجن وإنما توعدها على عدم الإطعام حتى ماتت فمتوعد على الحبس حتى الموت. فقال لا هي أطعمتها يعني يفهم من حديثنا لو أطعمتها لم يكن عليها بأس لكنها أثمت للحبس والإهمال جميعا. فكأنه يفهم من الحديث أن الحبس مع الإطعام إذا كان في مصلحة فلا بأس به وهذا هو الأقرب والضارب. إذا كان في مصلحة والله أنا أتلذذ بصوت أصوات هذه الطيور أو في منظرها وكذا وقد يعني وضع في قفص يعطيها طعامه وشرابها فالأصل إن شاء الله الحل. ما العلة في تحريم بيع السنور وما حكم يسر الكلب أو السنور؟ تقدم الجواب عليه. ما حكم بيع التصريف؟ يعني هذا في خلاف بين العلم يقولون يعني يأخذه إن نفق المبيع وإلا رده. مشهور في المذهب أنه لا يجوز يقول اشتريه بشرط إن نفق وإلا رده. هو ما يسمى اليوم بالتصريف يعني النفق أي بيع ومشى وإلا رده هذا يعني مشهور عند الفقهاء. لكن الظاهر أنه ما في بأس لعدم الدليل على التحريم وفيه مصلحة للطرفين وليس فيه ضرر على أحد. يقول هذا يأتيه باللبن خصوصا الأشياء التي لها تاريخ قريب ينتهي سريع الألبان ومشتقاتها يقول خذ هذا اللبن بعه لك في كل لتر كذا ينتفقون على اسمه معينة وما لم يمشي قرب تاريخ النهاية ترده وكذا. هذا طيب في مصلحة للطرفين صاحب اللبن مستفيد لأنه لو باعه بيعا مقطوعا ربما يرفض صاحب المحل محلات الغذائية يرفضون يقول الله نحن ما نشتري لبن ما ندري كم يذهب أشتري 100 ولا 200 ولا 1000 ولا كذا أنا قد أقدر أنه ينفذ في هالأيام 100 ثم أفاجأ أنه بقي 30-40 لتر وخسرت كسبت في كل واحد مكسب بسيط وخسرت هذه الأشياء اللي انتهى تاريخها ضاع كل المكسب وزود. فأنا لن أدخل في هذه المخاطر لأن مدتها قليلة محدودة. لكن صاحب الألبان من أجل أن يسوق بضاعته ويطمئن صاحب البقالة يقول لا تخف اللي يزيد رده إذا خفت أن ينتهي التاريخ رده يتفقون على هذا. فالذي يظهر أنه لا مانع لأنه هذا إذا باع يعني أشبه بالسعي كأنه يبيع بالسعي هذا أقرب إلى هذا أنه كأنه يبيع هذه الألبان وله نسبة كأنه سعي كل لتر يشتريه بكذا يبيع بكذا كل لتر ريال نصف ريال وما لم يبع يرد هذا أشبه بمن يبيع بالسعي أنه نوع على كل بيع كذا وما لم يبع يرد لا يظهر إن شاء الله أنه لا حرج. والله أعلم صلى الله عليه وسلم.